بعد لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
عندما يناديك الياسمين ويحادثك الحجر ويناجيك الوتر، عندما يتردد صدى صوت ندار أباني بين جدران البيوت القديمة ولا تبدأ الصباحيات إلا بالفيروزيات البديعة، عندما تسمع أذان الجوامع تعانق أجراس الكنائس، عندما تشم عبق التاريخ في كل مكان، فاعلم أنك في دمشق. صباح الخير سوريا. أسبوع جديد وبرنامج جديد، أهلا وسهلا فيكم بالبرنامج السوري يمال الشام من مونتريال. يوم الأربعاء 10 نيسان 2019، ومن مونريال مثل ورد. أحلى تحية من سميرة، نادا، إيناس، حسان، سامي، نزار، عصام وجان، ومني أناهن. ضيفة حلقتنا لليوم السيدة ريما الزيلع. بمسي على زملائي باستديو رقم واحد. مساء الخير نادا.
مساء الخير هند.
وحسان يسعد مساك.
يسعد مساك.
نزار مرحبا.
مساء النور.
ولسامي مرحبا.
هلا.
أعزائي المستمعين، مواضيع متعددة لحلقة اليوم أعدوها لكم إسرة يمال الشام، وأولى فقراتنا اليوم طبعا مثل العادة الافتتاحية والأخبار السورية والمتفرقة، وعن التاريخ معكم إيناس بأسبوع من التاريخ. أما الفقرة الرياضية فحتكون مع زميل جان وشود. التنازلات في العلاقات الاجتماعية بين الربح والخسارة، هذا هو موضوع حوار مفتوح لليوم، رح يكون معي نادا وسميرة حكوم. لا حتى تشاركونا بهالحوار بتتصلوا فينا على رقم 514-745-6789. كيف منعيش اللحظة مع السيدة ريما الزلع بفقرة التنمية الذاتية، فقرة تراث وعادات من أعداد الزميل نزار المجيان. نزار، شو اليوم الفقرة تبعك؟ بتتحفنا دائما بمواضيع حلوة.
اليوم بدنا نحكي عن شبكة متكاملة من الحرف كانت وأغلبها ما يزال مترابط مع بعضه. بدنا نحكي عن هالحرف هاي، كيف ارتباطها ببعضها
بسوريا.
نعم.
حلو. إذن هالفقرة رح تكون تقريبا بحدود الساعة 9:45. عنا مفاجأة اليوم بكنوز من الشرق مع زميلنا سامي. شو هي المفاجأة؟
اليوم رح نكون بلقاء مباشر على الهواء مع سوريا، مع طبعا اللقاء كان مع المطرب والفنان صفوان العابد. صوت جميل جدا وإحساس لا متناهي بأداء وصوت من أروع ما يكون، بس لكن انتقل من حلب للشام. بمعنى آخر اليوم رح نكون لقاء مع فنان من حلب لكن من العاصمة السورية دمشق.
طبعا عم ننتظر هالفقرة باهتمام بالغ الفنان الكبير صفوان عابد، يعني غني عن التعريف والكل عم ينتظروا يسمعوا صوته أكيد يعني، ورح يكون عنده بوقت متأخر أكيد يعني المقابلة بتوقيت سوريا رح يكون كتير يعني الفجر تقريبا بتوقيت الفجر.
نعم إذا الله راد.
أعزائي المستمعين لا تنسوا زيارة موقعنا الإلكترونية sham.ca، اكتبوا لنا وعطونا اقتراحاتكم ونحن منرحب بكل شيء بتكتبوا لنا يا وبتقترحوا لنا يا. طبعا الزملاء سامي وفادي ولؤي عم بيشتغلوا شغل يعني من قلهم يعطيكم العافية بموقعنا sham.ca. آخر شيء شو الأخبار بالموقع؟
أخبار الموقع هي ميز أجور حتى الآن حتى اللحظة، يعني بمعنى آخر ما في نفس طلع من خلال 13 سنة حتى الآن، ما لم يوم الخميس بيكون كل شيء تمام.
يعني يعطيك ألف عافية أنك أنت بتسهر دائما العين الساهرة على هالبرنامج.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا
بالوقت ولكل الناس تقدر تسمعه. شكرا لكم كثير.
طبعا عملنا هو عمل جماعي ونجاحنا هو نجاح الأسرة ككل.
أكيد إذا بدي أقول على كل واحد شو عم بيشتغل بدي أقول كمان يعطيه العافية حسان يلي هو فعلا كل التقل حامله على كتافه. ممكن ما حدا بيسمع صوته ما حدا بيعرف قدي هو عم بيشتغل، لكن فعلا البرنامج بيتقله بمشاكله بهمومه يعني تأمين الماديات. شكرا لك دائما حسان.
طبعا طبعا ما حدا بيقدر بيعرف انه التحديات اللي بتواجه هالبرنامج 3 ساعات حتى نطلع على الهواء شو هو المقدار التعب سواء ماديا او معنويا او شغل حتى نقدر نقدم لقاء شبه متكامل عن خلال 3 ساعات متكاملة.
يعني حسان 7 ايام بالاسبوع، 7 ايام بالاسبوع عم بيركض.
هذا اكيد من داعي سروري انه انا اشتغل للبرنامج وخلي يضل واقف على اجري ومستمر خلال هالفترة كلها، يعني 13 سنة ما انا قلال وانت بتعرف من البدايات كنت معنا هم. لكن بإذن الله إن شاء الله رح نضلنا متابعين، رح نضلنا نشتغل كلنا سوا. أكيد دايما بنقول نحن نشتغل مع بعض مثل خلية النحل، وإن شاء الله نقدر نستمر دايما
إن شاء الله. يعني أنا بحب أقول أنه كل واحد بأسرة يمال الشام عنده غيرة كبيرة على البرنامج أنه يطلع بأفضل شكل. هالشي هذا فعلا شيء كتير حلو.
وطبعا منقول ويبقى الأمل
طبعاً.
ومعا نستمر
أكيد. فاصل قصير كتير وأنتوا على موعد معي أنا هند لطفي بافتتاحية البرنامج.
We'll be right back.
إدلب. إدلب مرة أخرى في مهب الريح بين أنقرة وموسكو وواشنطن. إدلب شوكة في صدر القوى الدولية، فبعد إعلان واشنطن سحب قواتها من هناك حسمت أنقرة قواتها للدخول لمحافظة إدلب لضمان أمنها. لكن موسكو تحرص أيضا على ضرورة سيطرة القوات الحكومية على كافة الأراضي السورية، والذي يقلق أنقرة التي تريد منطقة آمنة تمتد على طول 460 كيلومتر من الحدود التركية مع سوريا وبعمق 32 كيلومتر، وتضم مدنا وبلدات من محافظة حلب والرقة والحسكة. واشنطن تهدد أنقرة بضرب اقتصادها إذا مست القوات الكردية وشراء طائرات S-400 الروسية. المفاوضات مستمرة بين أنقرة وموسكو وواشنطن. نتمنى أن تكون هذه المفاوضات عقلانية في القرارات، وأن لا يدفع الشعب السوري مزيدا من الدماء. أبرز عناوين الأخبار السورية في أسبوع. انفجار يهز مقرا للجيش التركي في ناحية بليل في عفرين. عودة دفعة جديدة من المهجرين عبر مركز نصيب الحدودي. السلطات التركية توقف منح إذن السفر للاجئين السوريين حتى إشعار آخر. مقتل 9 مدنيين بانفجار لغم وسيارتين مفخختين في مدينة الرقة. إردوغان: ناقشنا القضية السورية والتطورات الأخيرة في إدلب. لافروف: روسيا تعارض تحويل سوريا إلى ساحة للمواجهة بين دول المنطقة. خروج 985 مدنيا من مخيم الركبان للنازحين جنوب سوريا. موسكو تؤكد الاجتماع بشأن سوريا في الفترة من 25 إلى 26 من شهر نيسان الحالي في عاصمة كازاخستان. ك كانت هذه أهم عناوين الأخبار السورية في أسبوع. وإليكم أسعار صرف العملة السورية مع الزميل حسان.
سجل أسعار صرف الدولار اليوم في السوق السوداء 541 ليرة شراء و 544 ليرة مبيع. أما اليورو وصل إلى 607 ليرة شراء و 612 ليرة مبيع. بالنسبة لأسعار الذهب وصل سعر الجرام ال 18 إلى 16628 ليرة، وعيار ال 21 إلى 19400 ليرة. أونصة الذهب ب 1308 دولارات و 75 أمريكي، والفضة ب 15.26.
شكرا حسان. طبعا مثل ما عرفنا أسعار البترول ارتفعت كتير، أكيد لها علاقة كمان أسعار الذهب بتصور.
أكيد كلهم على بعضه بين الذهب والدولار، أكيد بيصير فيه هاللعب يعني بالأسعار. ولا تنسي اليوم يعني صح البترول طلع، بس قديش عم ينتفع حقه،
قديش عم ينتفع ايه؟
يعني كتير رخيص عم ينباع بالغالي،
عم ينباع حتما. نجي لأخبارنا الثقافية والفنية والمتفرقة، رح أبدأ معك حسان.
أخباري على البترول من سوريا كمان. قال وزير النفط علي غانم أن خسائر القطاع النفطي وصلت إلى أكثر من 47 مليون دولار، وأشار إلى حاجة سوريا يوميا من النفط تتراوح بين 100 إلى 136 ألف برميل. وقال غانم أن حاجة البلاد الحالية تقدر بما بين 100 إلى 136 ألف برميل يوميا من النفط الخام، لهذا هناك حاجة للاستيراد، مضيفا أنه ليس بالأمر السهل وأن فاتورته كبيرة جدا تصل إلى 8.8 مليون دولار يوميا. وأوضح أن المرحلة الماضية شهدت صعوبة في وصول التوريدات المتفق عليها والعقود المبرمة أيضا نتيجة العقوبات اللي طالت كل شيء على سوريا. وشهدت سوريا في الأشهر الأخيرة أزمة كبيرة في توفير المشتقات النفطية كافة، بدءا من المازوت والغاز والمنزلي مرورا بالفيول ووصولا إلى مادة البنزين التي بدأت مؤخرا، حيث عز المسؤولين الرسميين أن هذا الأمر إلى العقوبات الاقتصادية ومنع مصر مرور ناقلات نفط إلى سوريا.
ولو أنه مصر نكرت أو
مصر
يعني
نكرت هي بس
قالت لا
عزوها لأنه هذا السبب. ويشار أن إنتاج سوريا من النفط حاليا يصل إلى 20 ألف برميل يوميا، فيما كان قبل الأزمة يصل إلى 385 ألف برميل.
هون بدي أحكي وأقول عن البطاقات الذكية لشراء البنزين أو لشراء المازوت أو لشراء، يعني قد ايه عم يتعذبوا بسوريا لحتى يقدروا يحصلوا على البطاقه.
من ناحيه في بطاقات ذكيه، من ناحيه هي منيحه ومن ناحيه لا. الناحيه المنيحه فيها انه اليوم عاد في احتكار للغاز من عده اشخاص، انه يشتروا كذا وحده ويروح يوصلوها للبيوت ب 8 و 9 و 10 و 11 و 12 الف، بينما هي حقها بتكون ماكسيموم 3000 ليره. هي اللي عم بتصير بالبطاقه الذكيه اليوم، عم بيعطوك واحد بالشهر.
اوكي، يعني محكوم الواحد،
محكوم كتير قليل لانه هلا صار في فائض. بس شو يعني قنينة غاز
ممكن تخلص يعني
تخلص خلال يمكن اسبوع او اسبوعين
يعني
على هوا العائلة.
والله تحية لشعبنا بسوريا. شوف هون مبارح صارت العاصفة الثلجية بمناطق لافال، انت ساكن نزار بلافال، ما بعرف اذا انقطعت الكهرباء عندك، قامت الدنيا وقعدت ببلدنا الكهرباء بتنقطع والناس بتتعود عليها وبتلاقي اشياء تانية لتعود وتعيش. ما هي
كنا نحن محظوظين انه ما نعطيت الكهرباء عنا، بس كنت محضر حالي انا عندي
بديل، يعني
بديل الشمع اول شيء للاناره، ثاني شيء للطبخ هذا الستوف هذا تبع الرحلات الكوليمان، محضر له غاز ومحضر له كل شيء مشان اذا يطبخ له طبخه يعمل شاي يعمل
سوري بامتياز.
اهم شيء الطبخه بالنسبه للنظارة دكتا يعني
طالما ما في كهرباء لحتى تدفى بدك تدفي حالك بشيء
الاكل
ايه يعني
مثلا
لا ما بيمشي الحال بده شوربه.
اوكي الخبر الثاني معك نادا.
هلا الخبر بيتعلق بالشباب السوريين العايشين بموريال، بالرغم من انهم مستقرين هون بس ما قدروا ينفصلوا عن واقعهم وعن اصولهم وجذورهم اللي هن اجوا منها. في شباب سوريين بيامنوا برساله الفن بيأمنوا بتأثير الرسالة اللي بيوصلوها من خلال المنفى والمهجر. هن هدفهم تحقيق العدالة والحق والسلام لبلدهم الأم. منشان هيك أنشأوا شيء اسمه سيريا سيزيو، هو برنامج سنوي للسينما السورية المعاصرة بتناول تجارب ومعاناة الحرب في سوريا. هالسنة وبنسخته الرابعة رح يكون عندهم برنامج بتوزع على فترة 3 أيام، هو كالتالي: يوم الاثنين 15 نيسان في فيلم اسمه يوم ما أضعت ظلي لسؤدد كنعان،
يلي
سؤدد كعدان،
كعدان صحيح.
يوم 3-16 نيسان فيلم هو لأمير فخر الدين عنوانه بين موتين، وفيلم سليمان لجلال مغوط. بنفس التاريخ كمان رح ينعرض فيلم ثالث بعنوان على حافة الموت ليوسف قصاب. أما يوم 4-17 نيسان رح يتم عرض فيلم فوضى لسارة فتحي. بعتقد أنه هذا هو الفيلم الوحيد اللي يكون باللغة الإنجليزية كيوس مكتوب، ما حيطين ترجمته، بس هو بالعربي ترجمته فوضى. هالبرنامج رح يكون بالتعاون مع جامعة كونكورديا فرع السينما، ومع جامعة ميجيل فرع علم الإنسان، وجامعة موريال فرع التاريخ، وكمان مع الإسباس سيري، وأخيرا مع السينما الكيبيكية اللي هي سينماتيك كيبيكواز. سعر البطاقة رح يكون $11 للبالغين و$10 للمتقدمين بالعمر.
يعني أسعار معقولة كتير بالنسبة مقارنة بالأفلام التانية.
بس اللي لاحظت،
بس العنوان وين؟
العنوان هو سينماتيك كيبيكواز، هنا عم بيرعى مسارح موجودة ب تراسان بوليفار دي ميزينوت.
اوكي، واحد حلو انه يحضرون ويشوفوا النشاط.
لاحظت العناوين كلها مأساوية.
يعني نحن اكيد عم نعيش
بالحرب
المأساة. انا رح انقلكم لجوائز الميركس دور يلي حصل الممثل السوري عابد فهد بجائزة افضل ممثل عربي عن دوره بمسلسل طريق، وهو من اخراج رشا شربتجي. طبعا الممثل السوري عابد فهد اهدى الجائزة لسوريا وللجيش السوري.
هند، انا بدي اخذكم على لوس انجلوس.
كشف
علماء من كلية أوكسيدنتال في مدينة لوس أنجلوس عن توصلهم لتقنية جديدة لتجميل الأنف في غضون 5 دقائق فقط.
تجميل الأنف
5 دقائق دون اللجوء إلى الجراحة، حيث يتمكن الأطباء من إعادة تشكيل الأنف، وذلك باستخدام إبرة دقيقة وتيار كهربائي وقوالب مصنوعة من صنع طابعة ثلاثية الأبعاد تعيد تشكيل الأنسجة الحية بعد التخدير الموضعي والحقن بأبر مجهرية مشحونة بالتيار الكهربائي.
يعني بس الأنف هذا،
بس
يعني
الأنف.
والله سهلة هي، واحد
بس إن شاء الله تكون تكلفتها قليلة.
نشوف بعدين.
أيقونة حلب وسوريا صباح فخري بكتاب عن مسيرته الفنية، وحضر توقيع الكتاب مثقفين وفنانين وحشد من جمهور ومحبي الفنان صباح فخري بمكتبة الأسد بدمشق. الكتاب ألفته الباحثة اللبنانية شذا نصار ليكون كوثيقة تؤرخ مسيرة صباح فخري وأغاني التراث والموشحات. يقال أن هناك مشروع، وهذا على حسب ابنه أنا، بيقول انه بدون مشروع لاحداث معهد باسم صباح فخري. شو رايك نزار؟
هو الحقيقه صباح فخري عملاق من عمالقه الطرب، يعني بيستحق اكثر من كتاب، مو كتاب واحد، وبيستحق يكون في معهد باسمه يدرس الفنون اللي اشتغل عليها هو اول مره. هن اللي دخلوا رأس السماح لأول مرة هو الشيخ عمر البطش وفخري البارودي، نشروا رأس السماح، وهن اللي أحيوا الموشح الأندلسي. فمدرسة يعني، ما حدا بيقدر ينكر أبدا.
حلو، خلينا نسمع.
أفديقي ضبياني بالتسف في قدقي الخلور التسف، وعلى بالله وعلى 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 و
جاهز بالأغاني وبتنسقيهم بسرعة. شكرا لك. الخبر الأخير اللي عندي أنا، معرض شهر الكتاب السوري وعناوين متنوعة بتغطي مختلف صنوف الأدب والمعرفة بدمشق احتفالا بيوم الكتاب السوري وضمن فعاليات مهرجان دمشق الثقافي. المعرض يتضمن 1320 عنوان، يعني 1320 كتاب تشمل مختلف المواضيع المعرفية والثقافية.
بآخر خبر عندي كمان هند، بيعت ساعة يد كانت مملوكة للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي بسعر قياسي في مزاد للساعات المقام بدبي. وذكرت وسائل إعلام أن الساعة حققت مبلغ 193,750 دولار أمريكي في مزاد كريستي للساعات النادرة. وحصل أحد المشاركين المجهولين بالمزاد على الساعة ودفع مبلغ 193,750 دولار، أكثر بنسبة 675% من السعر المتوقع.
شو نوع بيقولوا؟
الساعة هي المعيار 18 ذهب، طبعا 18 إيراد من طراز باتريك فيليب وصنعت 1979 بناء على طلب القذافي. وتتضمن الساعة نقشا باللغة العربية على قرصها ذي اللون الأخضر الفاتح، كتب فيها: في الحاجة تكمن الحرية، العقيد معمر القذافي.
هو مغرم كان بالأخضر، عمل كتاب الأخضر يعني. سعر طبعا ولله في خلقه شؤون. لهون بتكون خلصت أول فقرة من برنامجنا سوري يمال الشام. طبعا أنتم معنا اليوم لبعد الساعة 10 بشوي، عنا فقرات متعددة مواضيع مختلفة، خليكن معنا تابعونا وشاركونا بالاتصال على 514-745-6789. الفقرة التالية مع زميلتنا إيناس عامر بأسبوع من التاريخ.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد: بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع مقتي من أونتاريو 89 سنت الباوند، برغل على أنواعه من جرين وورد كيس 2 باوند بدولار و39، زي زيتون كليوباترا 750 ميلي ب$4.99، فيونت زوان علبة 340 جرام ب$2.49، وجبنة نابلسي فاكيوم من فينيسيا $6.81 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
قدي الساعة؟
نعم الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلأ؟
عم بحجز بطاقات سفرتنا على flyclassy.com، أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سويت 201 فيل سان لوران، 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
أعزائي المستمعين، صار تبديل شوي بالفقرات. معكم هلأ جان نجم بالفقرة الرياضية شوت، وما بعد أسبوع من التاريخ مع زميلتنا إيناس.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات لنا بس نتعهد بناء وعقود منمزيها، بل هي تطوير مدروس وترتيب محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7282.
ثمن.
زينب مشتلاش بهالسيارة الجديدة؟
أره شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. سلامتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
يسعد مساكم أعزائي مستمعين برنامج ليالي أمل الشام. الفقرة الرياضية شوت معكم أنا جان النجم. أهم المباريات العالمية والأحداث الرياضية اللي صارت الأسبوع الماضي، والبداية كالعادة مع الدوري الإنجليزي الممتاز. تغلب يوم الجمعة الماضي ليفربول على مضيفه ساوثامبتون بنتيجة 3-1 ليستعيد الصدارة من مانشستر سيتي بصراع شرس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. ويوم الأحد تعرض أرسنال لخسارة أمام إيفرتون، والتنين تغلب تشيلسي على ويستهام 2-0 وسجل هدفين المتألق إيدن هازارد. وبمباريات الأسبوع القادم رح يواجه مانشستر يونايتد ويست هام، والأحد كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي، والقمة المهمة بالجولة 34 ليفربول ضد تشيلسي، مباراة صعبة على ليفربول بطريق الصراع على اللقب، وتشيلسي المنافس على مركز مؤهل دوري أبطال أوروبا الموسم القادم. المباراة يوم الأحد الساعة 11:30 بتوقيت مونتريال. بنتائج مباريات نصف نهائي الـ FA Cup، نجح يوم السبت مانشستر سيتي بالتأهل لنصف نهائي البطولة على حساب برايتون بعد تغلبه عليه بنتيجة 1-0. وبالنصف النهائي الآخر تغلب واتفورد على وولفسبورغ بنتيجة 3-2 ليكون النهائي بين السيتي وواتفورد يوم 18 ماي القادم. وبالانتقال لإسبانيا ومنافسات الليغا، استطاع برشلونة المتصدر من التغلب على منافس الأول على لقب الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-0. سجل أهداف برشلونة سواريز وليونيل ميسي ليعزز برشلونة الصدارة بفارق 11 نقطة عن الوصيف أتلتيكو مدريد ليخطي خطوة كبيرة باتجاه لقب الدوري الإسباني. أما ريال مدريد صاحب المركز الثالث تغلب على إيبار بنتيجة 2-1، وخيف تافي تغلب على أتلتيك بلباو 1-0 ليحافظ على مركزه الرابع. أما بمنافسات الشامبيونز ليج الأوروبي، تغلب أمس توتنهام هوتسبير على مانشستر سيتي بنتيجة 1-0، جاء الهدف عن طريق هيونغ مينغ سونغ ليخطي سبيرز خطوة للتأهل لنصف نهائي البطولة. أما ليفربول تغلب على فورتو بنتيجة 2-0 وسجل أهداف كيتا وفيرمينيو. واليوم تغلب برشلونة على مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0 على ملعب الأولد ترافولد، سجل هدف لوك شو بالخطأ بمرمى فريقه بعد رأسية لويس سواريز. وبالمباراة الأخيرة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، تعادل أياكس أمستردام بهولندا مع جوفنتوس الإيطالي 1-1، سجل لجوفنتوس كريستيانو رونالدو، وتعادل لأياكس نيريس ليتأجل الحسم لمباراة العودة. ومباريات الإياب رح تكون يومي الثلاثاء والأربعاء. يوم الثلاثاء برشلونة رح يستضيف مانشستر يونايتد، وجوفنتوس راح يستضيف اياكس امستردام. يوم الاربعاء بورتو مع ليفربول، ومانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير. وبكره راح تنلعب مباريات ربع نهائي للدوري الاوروبي اليوروبا ليج، وبابرز مواجهات ارسنال ضد نابولي، سلافيا براغ ضد تشيلسي، وفياريال ضد فالنسيا. هي كانت اخبارنا الرياضيه لليوم، بلاقيكم انا الاسبوع القادم اسبوع من التاريخ مع ايناس عامر بعد فاصل قصير.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
I'm not afraid. مساكم مستمعينا وين كنتوا عم تسمعونا من برنامجكم الأسبوعي السوري ليالي يمال الشام عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط. معكم أنا إناس عامر وأسبوع من التاريخ. أول تاريخ عندنا اليوم هو 4 نيسان عام 2012. توفي الفنان السوري خالد تاجة بسبب نقص حاد في الأكسجين بعد مسيرة فنية طويلة. بدأ خالد تاجة بتقديم أدوار على خشبة المسرح مذ كان في المرحلة الثانوية، ثم انتقل بعدها للعمل مع فرقة المسرح الحر. كتب خالد تاجة وأخرج العديد من المسرحيات. لمع النجم خالد تاجة في أواخر سبعينيات القرن العشرين وقدم للتلفزيون أعمالا كثيرة درامية وكوميدية مثل الزير سالم، غزلان في غابة الذئاب، أخوة التراب، التغريبة الفلسطينية، عصي الدمع وغيرها الكثير. بتاريخ 5 نيسان من عام 1942 ولد الموسيقار اللبناني ملحم بركات. يعد ملحم بركات من أشهر المطربين والملحنين اللبنانيين والعرب. تأثر بفن الموسيقار محمد عبد الوهاب وتميز بموهبته وصوته ذو الطبقات العالية. انطلق ملحم بركات من المدرسة الرحبانية ولكنه تركهم بعد 4 سنوات ليؤسس مدرسته الخاصة ويترك بصمته وإرثه المميزين. لحن ملحم بركات للعديد من الفنانين الكبار مثل وديع الصافي، صباح، سميرة توفيق، ماجد الرومي، جرجيت صايغ، وليد توفيق، ربيع الخولي وغيرهم الكثير. قدم ملحم بركات العديد من الأغاني بصوته والتي لم تغادر ذاكرتنا.
بدون أسماء بدون
إيجا شفيق المغرب اللي عندي الشعر الله يرحم طلابه حرام
سعيش
بدي يسرى معه عائلته يعني سؤال ما في مطرح لك يا خي وحط قال ما في الجازون لهونك الاخر ما في قلت له خي بعت مرتك على عند اخته تعال زين انت قعد مع المسيئين على هالدرج قال لي طيب نزل قلت له شفيق هلا بس يطلع القمر بيطلع القمر ورا التلفزيون السوري يا بي ما انا مش شايف بعد بارم الدنيا كلنا ما شفت القمر بيطلع بهالضخامه هيدي غريب غريب وكل اللي كل ما طلع بقول لهم الناس لكم القمر لك جاركم القمر بصير على اوه يعملوا هيك قلت له هلا بس يطلع القمر رح اقول لك قال لي اي قمر قلت له القمر قال لي لك ما الله قمر تحت طلع القمر قلت له شفيق طلع هيك قال لي شو هذا قلت له شفت ما الله قال لي خلصنا الحفله طلعنا انا طلعت على غرفتي فاجا شفيق قال لي شو صار الحلو قلت له عجبتك عليه قال لك شو كتبت قلت له شو قال لي على بابي واقف قمرين واحد بالسماء والثاني اغلى من العين بيفهم بالمعنى
يا سلام يا سلام
انا اخوتك
ايوه
قمري
طريق على بابي واقف ومريت
كان سامي على هاللفت الحلوة لنعرف كيف تم تأليف أغنية على بابي واقف عمرين. منروح لتاريخ 7 نيسان عام 1939 ولد المخرج السينمائي الأمريكي من أصول إيطالي فرانسيس فورد كوبولا. اشتهر كوبولا بثلاثيته العراب وفيلمه عن فيتنام القيام الآن. حاز كوبولا على 6 جوائز أوسكار. تخرج كوبولا من جامعة كاليفورنيا متخصصا في صناعة الأفلام، كما كتب نصوص أفلام كثيرة حاز فيها على جوائز عالمية. ننتقل ليوم 8 نيسان عام 1973 وفاة الرسام أو توفي الرسام الإسباني بابلو بيكاسو. بيكاسو أيضا نحات ومصمم جرافيك ومصور. يعد بيكاسو أحد أشهر الفنانين في القرن العشرين، ينسب إليه الفضل في تأسيس الحركة التكعيبية في الفن. من أقوال بيكاسو: الفن هو الكذبة التي تجعلنا نكتشف الحقائق. مر فن بيكاسو بعدة مراحل اتفق على تقسيمها إلى الفترة الزرقاء، الفترة الوردية، الفترة الإفريقية، المرحلة التكعيبية التحليلية، والمرحلة التكعيبية التركيبية. بتاريخ 9 نيسان عام 1936 ولد الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني. كانت أعمال كنفاني الأدبية من روايات وقصص قصيرة من أهم الأعمال التي تعكس الثقافة العربية وخاصة الفلسطينية. توفي كنفاني مبكرا في حادثة اغتيال بانفجار سيارة مفخخة. وحتى سن وفاته المبكرة أصدر غسان كنفاني 18 كتابا ومئات المقالات والدراسات السياسية. مع أن كتاباته قد كتبت في إطار القضية الفلسطينية، إلا أن أسلوبه الفريد أعطاها صدى عالميا واسعا. أيضا بتاريخ 9 نيسان عام 1821 ولد الشاعر الفرنسي شارل بودلير. يعتبر بودلير من أبرز شعراء القرن 19 ومن رموز الحداثة في العالم. وكان شعر بودلير متقدما عن شعر زمنه، فلم يفهم جيدا إلا بعد وفاته بوقت طويل. عاش بودلير طفولة قاسية ومر بفترات عصيبة وأزمات كثيرة خلال حياته، ومن حياته المضطربة هذه استوحى قصائده الرائعة والتي تم جمعها في ديوان وحيد سماه أزهار الشر. ننتقل لتاريخ 10 نيسان عام 1908 ولد الشاعر السوري عمر أبو ريشة في منبج في سوريا. نشأ أبو ريشة في منزل معظم أفراده شعراء، وهو علم من أعلام الشعر في العصر الحديث. نظم عمر أبو ريشة الشعر في عدة مواضيع عن الوطن، الغزل، الطبيعة، والرثاء وغيرها. حصل عمر أبو ريشة على جوائز وأوسمة عدة في بلدان كثيرة. أيضا تاريخ 10 نيسان عام 1931 توفي الأديب اللبناني جبران خليل جبران. جبران شاعر أيضا ورسام. يعد جبران من أهم شعراء المهجر وأكثرهم صيتا. أسس مع ميخائيل نعيمة الرابطة القلمية، وذلك بهدف تجديد الأدب العربي. كتب جبران في الحب والطبيعة، وتميزت كتاباته بالثورة على العقائد والتقاليد الدينية. له العديد من المؤلفات الهامة التي داعى صيتها، وأهمها كتابه النبي باللغة الإنجليزية، وترجم أيضا إلى العربية، كما تمت ترجمة مؤلفاته لعدة لغات. آخر تاريخ لليوم هو 10 نيسان عام 1979، وفاة الموسيقار الإيطالي نينو روتا. نينو روتا ملحن وعازف بيانو وقائد أوركسترا إيطالي.
اشتهر بألحان أفلامه التي تجاوزت 150 لحنا. اللحن الأشهر له هو لحن فيلم العراب، وقد فاز عن موسيقاه في الجزء الثاني من الفيلم بجائزة الأوسكار لأفضل موسيقى. إضافة لتأليفه موسيقى الأفلام، ألف أيضا نينو روتا 10 أوبرات و5 باليهات والعشرات من مقطوعات الأوركسترا. هيك بتكون خلصت تواريخنا لليوم. إن شاء الله هيك ذكرناكم بشخصيات عظيمة وقديمة. خليكن معنا في حوار مفتوح مع زميلتي هند وسميرة وندى عن التنازلات في العلاقات الاجتماعية بين الربح والخسارة.
كل أربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع مقتي من أونتاريو 89 سنت الباوند، برغل على أنواعه من جرين وورد كيس 2 باوند $1.39، زيت زيتون كليوباترا 750 ميلي $4.99، فيونت زوان علبة 340 جرام $2.49، وجبنة نابلسي فاكيوم من فينيسيا $6.81 الباوند.
بيبلوس 175 كود جيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
أديسة؟
نعم الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلأ؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعار مش معقولة، بتجنن. لرايح راسي ما بتعامل إلا مع فوياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغير، ممتازة وأسعار روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فوياج كلاسي 150 كود فيرتشي 201 فيل سان لوران 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات لنا بس نتعهد بناء وعقود منمضيها، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7288.
زينب، مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجزت تيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بالبرنامج السوري يمال الشام وبحوار مفتوح. فقرت حوار مفتوح اليوم بيساعدني أن يكون معي زميلاتي سميرة حكوم. مساء الخير.
مساء الخير لك ولأعزائي المستمعين،
وكمان مساء الخير لنادى مرة تانية.
مساء الخير.
حوار مفتوح اليوم، الموضوع بتمنى من أعزائنا المستمعين أنه يعطونا رأيهم بهالحوار. بين مد وجزر تستمر العلاقات رغم وجود الخلافات، فتأتي التنازلات كداعم حتى لا تنهار هذه العلاقة أو تلك. البعض يعتبرها ضعفا واستسلاما، والبعض الآخر يعتبرها قوة ودهاء لاستمرار الحياة. التنازلات بين الخسارة والربح، طبعا بتتعدد العلاقات القائمة بين بني البشر بمفاهيمها وفي أنواعها وفي غاياتها مع القريب والغريب والبعيد. أنماط العلاقات اختصرتهم بثلاثة أو أربعة، منهم العلاقات الاقتصادية لما بتكون في علاقات بين أصدقاء بيكون تتحكم على مبدأ السوق، وبتكون طبعا علاقات مادية بحتة لا تقف على المبدأ الاجتماعي. أيضا في نمط آخر من العلاقات هو النمط المنسحب، وصاحب هالنمط هذا بيعتقد أنه البحث عن حل مع الصديق أمر مستحيل، وأنه الأسهل إذا اختلف معه ما أنه يتنازل، الأسهل والأسلم هو الانسحاب من العلاقة كلها، وهذا النمط بيضحي بأهدافه الشخصية وبعلاقاته مع الآخرين على حد سواء. نمط آخر من الناس ومن التعامل مع الأصدقاء بيتعامل مع المشكلة بأسلوب الهجوم والتمسك بأهدافه إلى حد التضحية بعلاقاته مع الآخرين. طبعا كتير منشهد من هالعلاقات أو هالنوع هالنمط من الأشخاص بعلاقاتهم مع أصحابهم، وبيتخذ هالنمط هاد من الأشخاص الحق يسعى للربح. إذن هذا النمط بيعتمد أسلوب الهجوم إذا اختلف مع الأصدقاء. النمط الآخر يلي بيشوف أنه العلاقة مع الآخر أهم بالنسبة له من أهدافه الخاصة، لذلك هو بيسعى على القبول والمحبة من الآخرين، وبيهمه أكثر من مصلحته أنه ينال محبة الآخرين، وبيتنازل عن غاياته وبيعطي كل شيء بده إياه للصديق رغم اختلافه معه على أساس أنه بس يكسب محبته. نمط آخر وهالنمط هاد بيبدي تنازله عن بعض أهدافه وبنقنع الآخر أنه يعمل نفس الشيء، أي الحل الوسط يلي بيربح فيه الطرفين. طبعا هذا النمط بيؤمن أنه الخلافات شيء صحي، وبيدعو إلى تخفيف نسبة التوتر، وعن طريق المناقشة والمواجهة بيبحث عن حل يرضي الطرفين. إذن عنا أنماط من الأشخاص بعلاقاتهم الاجتماعية، وهل هالشي هذا رح نشوفه؟ هل ممكن نتنازل لأصدقائنا أو الأشخاص اللي منتعامل معهم لأن نكون نضل أصدقاء، أم أنه نحن منخسرهم ومنعتبر أنه لا نحن اللي الهدف من علاقتنا مع الأصدقاء أنه تكون ما فيها تنازل أبدا؟ ببدأ معك سميرة. سميرة برأيك أي نمط هو أنت يعني بتحسي أنه هذا النمط يلي ممكن يتعايشوا أصدقاء مع بعضهم؟
هلأ التنازلات بحر واسع، ونحن كأفراد بهالمجتمع بتربطنا علاقات كتيرة بالآخرين، منا أسرية ومنا عمل ومنا دراسة ومنا زمالة،
نحن بتعد عن
وأخرى صداقة، نحن عم نحكي عن جنرال بشكل عام،
لأنه الأسرية يعني الأسرة أكيد. يعني مفروض علينا وبتصير تنازلات،
هلأ ما رح ندخل فيها لا، بس عم نسميها كتسمية كنوع أكيد. من العلاقات، وحتى تستمر هالعلاقات هاي لازم نتنازل عن بعض الطباع تبعنا أو السلوكيات أو حتى الممتلكات مثل ما بيقولوا من شان عين تكرم مرجعيون. أوقات منتنازل عن حقنا من شان الآخر، وأوقات منعتذر ونحن ما أخطأنا، أوقات منوافق على أمر مكرهين من شان نسعد الآخرين. كل هاي تعتبر تنازلات من أنفية بموافقتنا أو بدونا، بس نحن منكون بدنا استمرار هالعلاقة الاجتماعية أو العملية أو شو ما كان اسمها. هلأ هي أنا بعتبر أنه التنازل هو ظاهرة صحية بإطار العلاقات الاجتماعية طول ما هي بحدود المسموح فيها.
يعني في خط برأيك أنه ما يتجاوزوا الصديق أو بعلاقتنا الاجتماعية لحتى رغم أنه أنت بتتنازلي يعني لحتى
بس لازم يكون في حد، بس في نمط أنت حكيتي عنه أنا بسميها مرحلة الخطر، يعني لازم ما ندخل مرحلة الخطر
يلي هو النمط يلي
تنازلات مستمرة وتضحيات ما بنقدر نطلع منها، بتصير إجبارية واجبة علينا. بنظر الطرف الآخر بيكتشف أنه يعني أنه
عفوا سميرة لوضح النمط يلي حكيت عنه يلي أنت عم توافق عليه يلي هو لقاء محبة الأشخاص بيتم تنازل يعني أهدافه كلها بيمحية لقاء محبة
بس أنا ما موافق عليه. أنا عم أقول أنه احيانا منبلش هيك لحتى انه ضل في محبه بيناتنا, بس لازم ننتبه
يكون هذا
انه اذا بنستمر بالتنازلات
بنخسر
يعني بيتعود الشخص الاخر انه نحن دائما نتنازل, فلما بيجي وقت نحن منقصر شوي او منحس انه لازم نحط حد, الاخر ما
بيتقبل
هالشيء, بده يضل انه يتوقع منا التنازلات, يعني كانه نحن عم نخسر حقوق بهالحاله. بس هذا ما بيعني انه التنازل مانو
مرغوب فيه, يعني
لا شيء حلو
طبعاً.
يعني شيء سامي ومو من مكان بيقدر يقوم بتنازلات او
أعزائي المستمعين اتصلوا فينا وعطونا رأيكم بالنسبة للعلاقات الاجتماعية, هل يعني بيكون فيها ربح وخسارة بالتنازلات بالعلاقات الاجتماعية؟ اتصلوا فينا على الرقم 514-745-6789. بالنسبة إليك نادا, أي نمط وكيف بتكون التنازلات بالعلاقات الاجتماعية؟ قدي الخط عندك سقف عالي أو واطي بالتنازلات بين الأصدقاء؟
هلا قبل ما نحكي عن الخلاف والتنازلات لازم نعرف نحط في بالنا نقطة مهمة, هو أنه دايما الاختلاف مختلف عن الخلاف, يعني نحن ما ممكن أن نكون نسخ متكررة عن بعضنا البعض. الاختلاف هو التميز أو عدم التجانس في الشكل والمضمون, الخلاف هو الخصومة والنزاع. طيب أنا لما بوصل لمرحلة أنه مرحلة دقيقة نحطيت بوضع كيف بدي أتصرف في هالوضع, الواقع الإنسان تصرفاته وردود أفعاله ما بتخضع لقاعدة, ما ممكن أقول أنه أنا هيك وبمشي على هالأساس في كل العلاقات الاجتماعية. كل حالة إلى رد فعل مختلف عن الحالة الثانية, يعني مثلا رفيقة صلي بعرفها 10 سنين تختلف عن رفيقة اللي بعرفها من أسبوعين أو من شهرين, وبتختلف عن الجارة اللي ساكنة جنبي اللي ما فيني أحط حد لألها أنه ما يصير اختلاط بيناتنا ويطول لخصام. المهم أنه أنا على هالأساس عندي خط بمشي عليه, الخط اللي بمشي عليه هو أنه أعرف إمتى أوقف وإمتى أنسحب. في ناس بعتبروا الانسحاب هزيمة أو سلبية أو ضعف, أنا بعتبر الانسحاب هو شجاعة, أنك لما تعرفي إمتى تنسحبي لحتى ما تخسري الشخص اللي قدامك, دايما شعرة معاوية تضل موجودة مثل ما بيقولوا.
بس الانسحاب برأيك إمتى بيصير بالعلاقات الاجتماعية؟
الانسحاب بيصير لما بتوصلي لمرحلة مسدودة مع هالشخص, بتحاولي معه مرة ومرتين وثلاثة. هلأ في ابن سيرين قالنا أنه عطوا صاحبكم 70 عذر, وإذا ما لقيتوا هالسبعين عذر يمكن يكون في عذر ما بتعرفوه. أنا بدي أزعل منه لابن سيرين, نحن نشوف 70 عذر لهالإنسان. يعني بعطي عذر مرة ومرتين ثلاثة وأربعة, شخص بعز علي بحس إنه هالإنسان أكيد غلطان, بس حتى ما يصير تراكم جواتي. أنا أسلوبي في الحياة ما بعرف إذا صح ولا غلط, دايما هو إني أكاشف الشخص الثاني أقل له وجهة نظري إني عاتبه. هلأ في ناس بيقولوا العتاب بيولد الجفا بيولد التعب, أنا بالعكس بعتبر إنه لما عم نخبي شيء بقلبنا وهالشيء عم بيتراكم بيصير نوع من الكبت, هالشيء بيوصل لمرحلة بتنفجري فيها بتعودي ما بتحني تتحملي. مشان هيك الشخص اللي بيهمني بحكي معه بفرجي وجهة نظري, لما بوصل لمرحلة مسدودة بعرف إنه هالإنسان مو ممكن يفهمني مو ممكن. هلأ شيء طبيعي إنه أنا مختلفة عنك, ما في اثنين مثل بعضهم, وقت بدي أتقبل اختلافك بتقبله بس بشكل إنك ما إنك توصلي لمرحلة تجرحيني فيها أو
هذا الاختلاف. لكن الخلاف مثلا ممكن يكون تختلفوا على رأي سياسي, ممكن تختلفوا على طريقة مثلا تعاملكم مع بعض, ممكن صديقة كتير عزيزة عليك، تكون عندها هواية معينة بدها تجبرك عليها انت ما عندك اياها او اي شيء ثاني.
لا هالشغلات يعني شغلات كتير بسيطة، هدول شغلات بسيطة بتنازل وبساير. مثلا اختلفت معها سياسيا برأي بمبدأ بفكرة، اوكي انت لك رأي وانا لي رأي، انت لك رأيك وانا لي رأيي.
هذا هون بيصير تنازل، هون بتضل مستمرة الصداقة بينك وبينها، وانت عم تتنازلي لانه في رأيين مختلفين.
لا شوفي، هنا التنازل انك لما بتوصل لمرحلة خلاف، التنازل وقت اللي انت بتنحطي بموقع انه انضغطي فيه وعندك حق وتنازلت عنه، بينما اذا اختلفت معك بالرأي هذا ما انضغطت، ما عندي شيء تنازلت عنه، انت مختلفة عني، انه تتصلي بقبلك مثل ما انت، فكري مثل ما بدك، البسي مثل ما بدك، تصرفي مثل ما بدك، بس انك تجبريني انه اكون مثلك اكيد لا.
سميرة برأيك قديش بتكون لما بتكون العلاقة بين الصديقات مع بعضهم الأصدقاء بتكون كتير قوية؟ وطبعا مرات بيكون لما بتكون صداقات عائلية بتكوني مثلا الزوج مع زوج صديقتك كتير أصحاب، وانتي لكن انتي مختلفة مع زوجته، وانتي مجبرة انك تكوني بهالجروب بهالجو هذا. قد ايه بتحسي انه لازم يكون في تنازلات لحتى تستمر هالعلاقة بيناتكم؟
اكيد يعني هلا في اوقات كتير بيصير في سوء تفاهم، انه ما شرط انه دائما نكون مبسوطين مبسوطين مبسوطين، احيانا يعني في اختلاف بالشخصيات مثل ما حكينا من قبل، بنختلف بشخصياتنا، بنختلف بمبادئنا، بنختلف بأفكارنا، بس
في
حدا لازم يتنازل لحتى العلاقة تستمر. يعني في ناس تبقى بتتعند على رأي، وفي ناس بدها تتنازل شوي لحتى تكسر هالجليد ويضل المحبة بالعلاقات مستقر عنا.
معقولنا ناخد هالاتصال؟ ألو
هلو هلو، تحياتي.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا
سيد يوسف. أهلا
وسهلا فيك. كثير يعني كثير مبسوطة أنا ومسرورة باتصالك، وبيهمني أسمع رأيك.
الله يخليك ويعطيكم العافية، يعني المقدمات اللي قدمتيها والطرح اللي قدموه السيدات هيا بلفت النظر على أنه بالجالية السورية في إمكانيات طيبة.
شكرا.
مناقشة مواضيع حساسة ومهمة بتمس الإنسان مباشرة.
حلو. شو التنازلات اللي بتقدمها بيه على علاقاتك الاجتماعية؟
يعني قبل ما أحكي أنا عن التنازلات اللي ممكن تتقدم، أنا بدي أقول إنه لكل مجتمع فيه له ثقافته في حل الخلافات أو الاختلافات. نحن المجتمعات الشرقية عموما نخلط كثير من الأحيان بين علاقات القرابة الجيرة الصداقة وبين العلاقات الاقتصادية مثلا والمادية.
نعم.
نمزج بيناتهم لدرجة بتضيع الحدود الفاصلة بيناتهم، بينما بالمجتمعات الغربية هون مثلا لما بيدخل شخصين بعلاقة مادية ما بعمل مشترك ما بيبعدوا العلاقة الشخصية وبيحطوا قوانين للعمل على أساسها بينضبط الطرفين. نحن هاي القضية بيدخل فيها الطيبة انه يا زلمة ما راح نختلف، يا أخي شو هالقصة، ولو نحن أهل ونحن كذا. بعد فترة من الزمن تبدأ مجموعة من التناقضات يلي بغالب الأحوال يكون الطرفين بيتحملوا مسؤوليتها. من هون بتجي أهمية أنه الطرفين يكونوا قادرين على حل هذا الخلاف أو الاختلاف من منطلق تقديم تنازلات من الطرفين. يعني ما ممكن تنحل القصة بأنه طرف واحد هو يقدم كل التنازلات، إلا إذا كان هناك عوامل أخرى
عوامل القوة، عوامل
صحيح.
القدرة على السيطرة، مثل ما صاير يعني لو ربطنا موضوع بموضوع إذا سمحي بي.
تفضل.
إنه اليوم بالعلاقات الدولية مع الأسف الشديد منطق القوة هو السائد.
صح مزبوط.
أمريكا اليوم تفرض ما تشاء على من تشاء تبعا للقوانين الأمريكية. يعني بتفرض أنه أنت ممنوع تبيع هاي، أنت ممنوع تشتري هاي، أنت ممنوع تأخذ هاي، أنت ممنوع تكون رئيس، أنت مسموح تكون رئيس. وهي السياسة تستند أساسا إلى القوة العسكرية والاقتصادية لأمريكا اللي عم تحاول بالفترة الأخيرة خاصة بعصر ترامب تفرضها على العالم حتى على حلفائها التقليديين والكلاسيكيين. يعني هذا النوع من العلاقات سيؤدي إلى
يعني أكيد في مصالح سياسية ودول وقوى، أكيد يعني في حسابات عسكرية، في حسابات سياسية، في أهداف، في هيك. لكن العلاقات الاجتماعية، إذا بدنا نرجع للعلاقات الاجتماعية، مثل ما تفضلت قلت نقطة كتير مهمة، أنه نحن ثقافتنا حتى مرات مندين أشخاص بدون ورقة، بدون أي شيء نهائيا. قديش الخسارة بتكون لما الواحد بيقدم، يعني بتكون علاقاته الاجتماعية مفتوحة بهالشكل.
هي لذلك نحن يعني اللي جايين من مجتمعات شرقية يلي تمتاز إلى حد كبير بنوع من القيم إذا حبيت،
والعاطفة بتلعب دور،
والعاطفة والثقة، يعني شيء طبيعي هنيك أن تمارس هاي المسائل. وبغالب الأحوال تأخذ صفة الأمانة، يكفي وجود شخص آخر حاضر على أني عطيتك هذا الرقم ولا عطيتني إياه. ما كتير خاصة بالمجتمعات البسيطة، بمجتمعات الأرياف، ما كتير هاي لغة الوثائق والأوراق دارجة. هون نحن بعتقد يعني لازم نكون أكثر واقعية ونتعامل بلغة ورقية، بلغة توثيقية. التوثيق مسألة حضارية وبتخفف كتير من إمكانية حدوث تناقضات وإشكاليات في المستقبل.
صحيح. شكرا كتير لك أستاذ يوسف، شكرا، أسعدنا تليفونك ورأيك.
يعطيكم ألف عافية ونتمنى لكم التوفيق دائما.
الله يسلمك، شكرا كتير.
تحياتي للصبايا كلهم.
الله يسلمك، شكرا شكرا. النمط من العلاقات الاجتماعية يلي فيه هجوم أكتر، يعني كل شخص بحسب حاله أنه هو الصح، وبالمقابل الصديق هو على خطأ، يعني كل طرف بحسب حاله هيك. كيف بدنا نتعامل لما بيكون برأيك نادى بهالطريقة هي، لما بيكون عندك صديقة أنه هي دائما على صح، أو صديق دائما على صح، ولحتى تحافظي على هالصديق اللي عنده، أو صديق اللي عنده كامل العوامل المنيحة كصديق، كيف تقدري بتحافظي على هيك صداقة؟
هلا طالما شيء ما بيوصل مثل ما بقولوا للصميم، ما بيوصل لمرحلة مسكرة مع الطرق، مرة بتنازل، مرة بحكي، مرة بحاول انه ادخل شخص ثالث يحكم بيناتنا حتى يفرجي انه او يفرجيه انه انت غلطانة. بحاول بشتى الطرق، وبيخطر لي انه الانسان اللي بيعزي يعني اللي في له في نفسك معزة خاصة بتغفري له اكتر ما انك تحاولي انك تجابهي وبتتقبلي مثل ما هو. بس بشكل لما توصل لمرحلة انه هالشي عم يضغطني كتير، عم يسبب لي ألم نفسي او ألم وجع راس مثل ما بيقولوا، هداك الوقت الانسحاب هو الحل الأسلم.
برأيك سميرة الشخصية اللي نمط اللي حكينا عنه انه هو من اجل محبة الاشخاص، يعني هذا نموذج كتير متكرر، وخاصة بيناتنا يعني موجود كتير، انه انا بدي ارضي صديقتي او صديقي، بدي ارضيهم لاني انا بحبهم، بتنازل كتير. يعني هل بيكون هذا التنازل هو نوع من مثلا بنسميه ضعف شخصية، أم هو بتعتبري ربح بعلاقة هي مبنية مفروض تكون على المساواة؟
يعني هلا دائما اذا في مستحيل مثل ما قلنا يكونوا اذا شخصين مثل بعضهم، هذا نادر نادر يعني يلتقوا اثنين مثل بعضهم هادين متفقين الى اخره. لما بنشوف علاقه ناجحه واحد بيكون عم يتنازل اكثر من الثاني، هي شيء معروف. والتنازل مثل ما قلنا سمه طيبه، مو مثل ما بيفكروا البقايا انه هي ضعف، بالعكس اللي بيتنازل هو شخص ايجابي.
بس انا بقول هون يلي بيتنازل بكل شيء لقاء انه المحبه
بكل شيء
لقاء
يعني
انه استمرار المحبه،
لا بكل شيء يعني ممسوح، يعني هذا بيكون سلبي يعني
ما بتعتبري هذا نوع من مثلا انه
لا فيني قدم تنازلات بالوقت المناسب بطريقه معينه بشكل معين، بس مو دائما. مثلا اذا عم بتنازل دائما دائما يعني معناتها انا بموقف ضعيف جدا والاخر هو بموقف قوه جدا، مثل ما قلنا النمط اللي كنت عم علق عليه انه بيتعود علي متعود علي اني انا اقدم دائما تنازلات، فمعناتها هو رح يضل مسيطر علي وما بيتوقع مني اني ارفع راسي. يعني اذا في شي نهار حبيت اني انا وقف وما اقدم تنازل رح هو يستغرب ويرجع يطلب
من
مني
حقه صار
من حقه صار. صار حق مكتسب، هذا اللي نبعد عنه.
ايه تفضلين.
بالنسبة للخلاف الاختلاف، شوفي وجهات النظر كيف تختلف، يعني مو ممكن نوصل بهالموضوع لحل ناخد فيه قرار قطعي. مثلا نزار قباني بيقول لو كانت المشاكل تحل بالهروب لكانت الكرة الأرضية كوكب مهجور، بينما فولتير بيقول لا تحل المشاكل لسببين، أولا أن تنكرها وثانيا أن لا تعرف سببها. يعني بكل الأحوال لا فينا نهرب ولا فينا أنه نتجاهل شو هو السبب. مثل ما قلت أنا هذا بوافقه كتير عليه، أنه لحتى توصلي للحل المقبول لازم تعرفي سبب المشكلة، وبالتالي انك ما تخبي وشك انه اوكي بتنازل ما في مشكلة ما بنحكي فيها. هلأ في كتير ناس بيقولوا انه نحن لما بنحكي منكبر المشكلة، انسية، لا ما بتنتسى، هي عم بتروح لجوا.
بالعكس اذا واحد حكى فيها يعني بيبرد كل الغضب يلي
أكيد
موجود بداخلهم. انا بدي تفضلي سميرة
انه بس لازم نعرف امتى تنحكى. يعني كتير مهم انه لما يصير الخلاف مباشرة ان يعني اذا سكوتك هو يعتبر تنازل، بس منه التنازل يعني انه عم تتنازلي مؤقتا عن شيء انت بدك اياه، وبعدين بتلاقي الوقت المناسب وبتفتحي قلبك للآخر، لانه انت بسكوتك وبالتزامك للصمت او بمسامحتك رح يخليه هو كمان يعمل يعني يفحص حاله ويفحص التصرف تبعه. لما بدك تجي انت تناقشي بيكون منفتح او متجاوب
يعني
اكثر معك،
بيكون متجاوب. في راحة. بدي اسأل زميلنا سامي، انا بعرفك قديش مسالم، قديش بتتعامل مع الكل بكل هيك طيبة وبكل أدب، لكن بنفس الوقت انت يعني عندك موقف بالحياة ما بتغيره نهائيا، صاحب موقف. يعني شو رأيك بالتنازلات، فيها ربح وفيها خسارة هالتنازلات مع الأصدقاء، وشو هو الربح وشو هو الخسارة بالتنازلات؟
موضوع هند بين الربح والخسارة أيضا دائما نقول موضوع نسبي. أنا بنطلق من نقطة كتير هامة، الحياة هي قصيرة، كل إنسان بيعدي بلحظات ضعف بيعدي بلحظات قوة، لازم يعرف إيمت الإنسان مفروض يتنازل إيمت يتمسك بموقفه. لما بتتوفر المحبة، لما بتتوفر النية الطيبة، بتصور لي لقي فيه نهائي لا تنازل من الشخص باتجاه الآخر، ولا بقطب من الآخر يتنازل كرمالي. أنا بشوف هاي
يعني
معادلة حتى نقدر نصل لسلام داخلي، نقدر نعيش السلام الداخلي. الحياة فعلا قصيرة، ونحاول طبعا منحاول نقدر نعيش كلنا بعيد قدر الإمكان عن المشاكل، بس إنه ما يكون في مشاكل هذا شيء أكيد كل يوم مع كل إشراقة شمس في عنا أكيد في مشكلة مثلا بظروف العمل في صعوبات، بس الشاطر اللي بقدر يحول دائما أي فشل لنجاح، ودائما مثل ما قلنا ببداية برنامجنا ويبقى الأمل.
قديش صعب لما الواحد بيكون عنده أصدقاء بحبهم كتير ومختلف معهم أو في خلاف بيناتهم على شيء معين، أنه يرجع يتقابلهم وهو من جواته ملوم، يعني عنده غضب تجاه شيء معين.
هون 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 بنقدر نرجع نقول طيبة القلب. لما إنسان بيكون قلبه طيب هو اللي بيبادر، القوي هو اللي بيبادر.
اذا تنازلات عندك
ما موضوع انا حتى كلمه تنازل لا
حبيت.
انا عندي صديق بعمل اختلفت معه ما في مشكله نهائي، بتركه فتره زمنيه ساعه ساعتين بالاخير بدي اقول انا عشت عمر مع هالشخص هذا مع هالزميل هذا، بامكاني انا افتح صفحه جديده معه، لانه ما بنسى بكب عشت كذا سنة مع بعضنا نحن كأصدقاء عمل كرمال حدث، ولو كان هو غلطان معي أنا البادر، حتى دائما القوي هو اللي ببادر.
سميرة صدق.
أنا طبعا بأيد سامي كتير وبقول إنه الحياة ما تستحق يعني، وأحيانا حسب شخصية الإنسان، يعني في ناس مثلا أنا ما بقدر إنه مثلا يكون زعلانة من حدا أو يكون عندي هيك نقطة سودة إنه بعلاقة مع أي إنسان آخر، يعني بحاول دائما حتى لو بدي في تنازلات بدي أعملها، بس لازم أحصل على السلام الداخلي وعلى المحبة تكون
لحتى
فائدة بالعلاقات اللي أنا لحتى أكون مرتاحة. في ناس ما بتفرق معه باردون في ناس ما بتفرق معه، يعني إنه إذا هي على خلاف مع الآخر وهي براسة إنه هي ما عليها حق وكذا هي مرتاحة. عرفتي؟ وفي ناس يعني احيانا انا مثلا بصير خلاف او شيء بقعد افكر بقول هل ترى كان حق علي قبل ما اشوف اذا هو كان محبوب، بقول انا يمكن قلت شيء كلمه عملت هيك
بحاسب
حالي وبحاول مثلا شوف شو هالنقاط اللي انا مثلا قصرت فيها حاول اني اعوضها. يعني دائما لازم الانسان يحط السلام والاعتذار. طبعا التنازل هو الاعتذار.
لا التنازل غير الاعتذار.
الاعتذار من التنازل
يعني كثير مهم بالعلاقات بالعلاقات الاجتماعية، لأنه الإنسان بيغلط مرات وهذا الشيء. شو بدك
رح أعطي شهادة أيضا من واقع عمل. بواقع العمل أيام بيصير أخطاء بالعمل، الشاطر بده يحاول يشيل يزت الحمل أو يزت الخطأ على الآخر. طبعا بأكثر من لجنة بأي أكثر من موضوع بكون شاركت فيه سواء ببلادنا كانت خصوصا حوادث قطارات واللي بتصير ومشاكل، دائما لما بدنا نحل مشكلة بدنا نقول نحن مثلا هلا هون بالإذاعة في ناس عن هندسة الصوت، في عنا ناس عم تشتغل على الإعداد على التحضير، لما في عنا خلاف بده يقول كل واحد هو مقدار الخطأ يلي هو عمله، ما منشيل نحن حتى إذا ردنا نحل مشكلة ما منشيل من زت على الآخر إنه هو اللي أخطأ، لا، حتى يكون الحوار صحيح أنا شقد نصيبي من هالخطأ اللي صار. لما بآمن أنه نحن عملنا هو عمل جماعي بالتالي يا الجماعة هي اللي بتنجح وبتتقدم، بقول أنا غلطت اليوم بهندسة الصوت على سبيل المثال حطيت أغنية محل أغنية، هاي لازم أعترف، ما أنا بنتظر أنه الآخر يقول لي أنت غلطت، أنه إذا رح نبدأ نحاسب كل واحد يحاسب الآخر يلي قدامه ما بننتهى نهائيا.
شكرا لك سامي. كلمة أخيرة لك.
نوصل بالموجز الأخير بنقول أنه الاختلاف سنة من سنن الكون. عنا غاندي المفكر غاندي بيقول الاختلاف في الرأي ينبغي ألا يؤدي إلى العداء، وإلا لكنت أنا وزوجتي من ألد الأعداء. يعني الخلاف
موجود.
الخلاف والاختلاف نيناتهم موجودين، بس تعقيما على كلام الأستاذ سامي وقت نفكر بهالطريقة معنات الخلاف أكيد ما رح ينوجد، لأني ما رح تلاقي إنسان دايما يعترف أنه أنا الغلطان. نرجع لنقطة الصفر، كيف نثبت للتاني أنه هو غلطان؟ أنا برأيي أفضل وسيلة هي النقاش،
طبعا الحوار، بس الحوار لما بيتوفر ما بين شخصين مختلفين مع بعضهم البعض مفروض ما أنا أحط أبحث عن أخطاء الآخر، لا، أنا ببدأ من حالي الأخطاء اللي أنا وعيت فيها بقول أنا أخطأت بهالنقطة وهالنقطة وهالنقطة. الآخر بالعمل هو أخطأ بهالنقطة والنقطة بنقدر منلاقي حلول، بس إذا بدنا كل واحد يمسك بارودة ويصطاد الآخر
صحيح. هي شوي نظرة مثالية كتير، نتمنى أنه الناس كلها تمشي عليها، واحد لحاله يمشي بطريقة تفكيرك يمكن بيحمي حاله، بس مو دائما بيكون اللي عم بيواجهه إنسان على نفس المستوى المسؤولية أو على نفس مستوى الأخلاق.
على العكس أنا بلاقي أنه وكتير هالشي بلاحظه، أنه الإنسان اللي بيعتذر أو الإنسان اللي بيعترف بخطأه دايما بيقيموه على أساس أنه هذا إنسان دايما بينزل بالواطي مثل ما بيقولوا. يعني في كتير ناس عندهم هم
هاي قمة الأخلاق،
في ناس هاي قمة القوة بالأحلى.
أيوة
قوة الشخصية والثقة بالنفس.
برافو عليك. إذن لهون بينتهي حوارنا اليوم. اليوم حوارنا كان التنازلات في العلاقات الاجتماعية بين الربح والخسارة. خلينا دائما نكون نحن الرابحين ونكسب أصدقائنا، لأنه فعلا بالغربة الصديق هو مثل يعني مثل الأهل، بيغني كتير عن بغربتنا عن وجود الأهل. والحمد لله نحن كأصدقاء متفقين ومعنا كتير خلافات أبدا، وبتدوب هالخلافات شوفي ببسمة من نادا وبغمازات سميرة مثلا. شكرا سميرة، شكرا نادا، وشكرا سامي لرأيك. والفقرة القادمة إيجابية بامتياز، كيف بتحبوا كيف بتقدروا تعيشوا اللحظة مع السيدة ريما زيلع. انتظرونا بعد فاصل قصير.
طيب خليك
فقرة التنمية الذاتية مع السيدة ريما زيلة. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكي.
أهلا، مساء الخيرات سيدة هند، ومساء الخير لكل اللي عم يسمعونا. سهرة سعيدة إن شاء الله للجميع.
يعني كلاتنا عم ننتظر نعيش لحظة سعيدة، هذا كان هو عنوان الفقرة يلي حبيتي أنت تكون، يعني هذا هو الموضوع يكون. لحتى نعيش لحظة سعيدة لازم نتعرف شو يعني اللحظة، نعيش اللحظة السعيدة.
بالحقيقة سيدة هند، مفهوم عيش اللحظة هو مفهوم كتير أساسي بمشوار الوعي ومشوار التطوير الذاتي والتنمية الذاتية. عيش اللحظة يعني أنه نكون هنا والآن. رح استعين بكلام الدكتور صلاح الراشد لأنه كتير حكي مفيد بهالخصوص، فبيقول أنه الحياة هي عبارة عن مجموعة لحظات، يعني لحظة زائد لحظة زائد لحظة عم بتشكل حياتنا باستمرار. فأنا كل ما كون بحضور تام بهاللحظة، باستمتاع تام بهاللحظة، كل ما كنت بحالة جيدة، كل ما كانت يعني حياتي بشكل عام حياة جيدة. فما فيني انه انا اسرح باحزان الماضي ولا اني اغرق بمخاوف المستقبل، لانه بهيك حالي عم فوت يا اما بموضوع كآبة يا اما عم فوت بحالة من حالات الوساوس والقلق والتوتر، واكيد ما حدا فينا بحب يكون بهي الحالة. فعندنا خيار انه نحن نجرب نعيش اللحظة، نستمتع باللحظة،
اللحظة الآنية،
نكون بالضبط اللحظة الآنية. يعني الماضي راح وانتهى، انا لا املكه، والمستقبل لم يأتي بعد كذلك لا املكه، وانما كل ما املكه هو اللحظة الحالية، لحظة هنا والآن. فكل ما كنت حاضر بهاللحظة حضور تام، كل ما كنت حاضر بشكل كامل بهاللحظة، كل ما كنت مستمتع أكثر.
طيب هالشي هذا بيعني أنه نحن نتوقف عن التخطيط للمستقبل، أو يعني نتنكر للماضي؟ الماضي هو صلة الوصل، يعني الماضي مع اللحظة الآنية والمستقبل بشكل الحياة.
صحيح. رح أبدأ معك ستند بالماضي. أول شيء من الجيد أنه الإنسان يستدعي ذكريات وظروف الماضي السعيدة، هذا الشيء كتير حلو، بيعطيني سعادة لما بتذكرهم، وبعيش بمشاعر بتكون درجتها من نفس درجة المشاعر اللي عشتها بالزمن الماضي، بتعطيني متعة، بتعطيني سعادة، بتعطيني إحساس حلو بدغدغ القلب. لكن بنفس الوقت بالنسبة للغالبية العظمى من الناس أنه ما بيستدعوا الذكريات الحلوة بالماضي، وإنما بيستدعوا الذكريات المؤلمة، بيستدعوا التجارب القاسية. يعني ما بيكفي أنه هن عاشوا هالتجربة بالزمن الماضي، عاشوا ألمها من الزمن الماضي، بيرجعوا بالضبط بيعيشوا الألم مرة ثانية. فأنا لما بعيش باللحظة تفسير انه بعرف بتعامل مع هذا الالم اللي كان بالزمن الماضي، يعني بوضعه عند حده، خليني اقول بهالتعبير هذا، واستمتع باللحظة الحالية. اما بالنسبة للمستقبل، يعني من الطبيعي انه الانسان يقلق تجاه اهدافه المستقبلية، هذا شيء طبيعي اكيد، يعني ما بدي اقول انه لا ما لازم يكون عندي قلق او بعض التوتر، ولكن نحن هون عم نحكي على حالة من المبالغة بالقلق، حالة من المبالغة بالتوتر تجاه الاهداف المستقبلية.
بعتقد في صوت سامي عم بيطلع هيك، ان شاء الله ما يكون المستمعين يعني عم يضايقهم كمان، لكن خطا فني عم يحاول زميلنا سامي انه يحل هالخطا هذا او هالتكنيك اللي صاير.
فحكى في بس بالنسبه لموضوع المستقبل، عم نحكي انه اذا ما كانت واضحه الفكره للناس عايده شوي، انه من الطبيعي انه الانسان يقلق تجاه اهدافه المستقبليه، لكن احنا هون عم نحكي على حاله قلق او خوف مبالغ فيها تجاه الاهداف المستقبليه. حتى بعض الناس بتلاحظي انهم بيأجلوا سعادتهم لحتى تتحقق اهدافهم المستقبليه، يعني بيحكموا على حالهم حكم كتير ظالم، انه انا سعادتي بتتوقف لحتى يتحقق هدفي، بينما في عندي خيار ثاني ممكن اخذه، انه انا بستمتع بالرحله لحتى أوصل لهذا الهدف. فلما أوصل لهذا الهدف وبحققه، فبيكون الاستمتاع زاد على الاستمتاع صحيح. اللي سبقه صحيح. وإذا ما تحقق الهدف كمان، أنا ما بكون خسرت متعة الأيام السابقة للوصول لهالهدف. فهي طريقة كتير بتساعدني أني أتعامل بمرونة. لما بيقولوا أنه الأقربون أولى بالمعروف، حقيقة هي نفسنا أقرب لنا من أي حدا تاني، والطبيعي يكون عندنا لطف ورحمة بالتعامل مع نفسنا، أنه ما كتير نعذبها بأنه دائما لو بدي استعمل هالكلمة أنه نجتر ألام الماضي أو أنه نعيش بمخاوف المستقبل. فلحظة الآن هي حقيقة يعني لحظة حقيقية لازم كلنا نتعلم كيف نعيشها.
أكيد يعني عنا معتقدات يمكن تكون خاطئة أو بتأثر علينا، أكيد مارق عليك ناس كتير بيقولوها ونحن كنا نقولها الله يجيب خير لهالضحك.
صحيح.
يعني عنا خوف من الضحك، إذا ضحكنا هلأ أنه شو اللي بده يجي بعدين، أكيد بده يجي شيء بشع. قديه هالشي هاد بيأثر على نفسيتنا وقديه نحن ما عم نعيش هاللحظة هاي.
مظبوط. يعني حقيقة تسند أنه نحن كتير واقعين تحت تأثير برمجات، خليني نقول تحت تأثير معتقدات كتير خاطئة، وتحت تأثير أفكار أنه ما عاد تخدمنا. يعني مثل هيدي النقطة اللي عم تحكي عنها، أنه إذا ضحكنا هي الله يجينا من الضحكات، لشو بتضحك مثلا؟ فأنه كثير عنا برمجات، وأكيد نحن بحاجة أنه نطور وعينا لحتى نصير ننتبه أنه أي فكرة أنا ما بتخدمني فيني ببساطة أعملها ديليت، مثل أي ملف موجود عندي على الكمبيوتر وما عاد بحتاجه.
كيف نعيش اللحظة؟ إذا بتعطينا مثال كيف بتكون، كيف منكون نحن؟
كتير واقعين تحت تأثير برمجات، خليني نقول تحت تأثير معتقدات كتير خاطئة، وتحت تأثير أفكار أنه ما عاد تخدمنا. يعني مثل هذه النقطة اللي عم تحكي عنها، أنه إذا ضحكنا هي الله يجينا من الضحكات، لشو بتضحك مثلا؟ فأنه كتير عنا برمجات، وأكيد نحن بحاجة أنه نطور وعينا لحتى نصير ننتبه أنه أي فكرة أنا ما بتخدمني فيني ببساطة أعملها ديليت، مثل أي ملف موجود عندي على الكمبيوتر وما عاد بحتاجه.
كيف منعيش اللحظة؟ إذا بتعطينا مثال كيف بتكون، كيف منكون نحن هون وهلا؟
مثلا حتى نعطي أمثلة لحتى يكون الموضوع واضح أكثر، خلينا ناخذ مثلا المشي. إذا أنا عم بمشي، يعني كتير أحيانا ممكن أقطع الشارع من أوله لآخره وأنا ماني منتبهة، شو في على جنب الشارع، شو في علامات فارقة بالشارع، شو في شجرة، شو في وردة، شو في كذا، بقطع الشارع من أوله لآخره من غير ما أنتبه للتفاصيل اللي موجودة حوالي. بينما بطريقة عيش اللحظة، أنا عم بمشي وأنا حاسة بوقع أقدامي على الطريق، حاسة بثقل وزني على الطريق، حاسة بالنسمة اللي عم بتداعي بوشي، حاسة بالأشجار اللي موجودة حولي، بالناس اللي عم يعبروا. فبهي الطريقة يعني بصير المشي أشبه بحالة من التأمل، يعني أنا ماني مضطرة أنه جيب السجادة وأجلس جلسة وأخذ وضعية التأمل، لا، أنا فيني مارس التأمل بكل شيء بعمله بحياتي.
وأديه حوالينا أشياء كتيرة بتخلينا نستمتع، ونحن
أكيد
مثل ما تفضلتي بحياتنا اليومية بساعاتنا وأكبر مثال لما بيكون بيجي الربيع بالصيف بالحدائق بتشوفي شجرة كانت هيك لونها تغير صار هيك لونها أزهرت عملت
صحيح. يعني هي الطبيعة أكثر حدا كمان بنقدر من خلاله أنه نعيش اللحظة، لكن نحن كمان عم نحكي على فكرة بعد أبعد من هيك أنه نحن نعيش اللحظة بكل التفاصيل. يعني إذا أنا عم بكتب فأنا عايش اللحظة، أنا مستمتعة بالكتابة، مش أنا عم بكتب مثلا وعفكر بمشكلة صارت بالماضي أو عندي قلق من الخوف من المستقبل. حتى مثلا بلاحظ أنه البعض بيحضنوا أبنائهم، لكن هذا الحضن بيكون يعني ما في عن جد حضور كامل. يعني بينما أنا لما بدي أحضن ابني أو بنتي بدي أشعر بالطاقة اللي عم بتبادلها أنا معه، بدي أشعر بالاتصال الكامل، مش أنه أنا عم بحضنه بس أنا عم فكر بالطبخة اللي موجودة على الغاز، أنا عم فكر بجارتي، أنا عم فكر لا. يعني في لحظات كتير ثمينة بحياتنا هي بسيطة، أنا مو بالضروري لحتى استمتع باللحظة أني والله حجز خليني أقول مقعد بدار الأوبرا ولا أني روح صيف مثلا بمنتجع، لا نحن ما عم نحكي عن هيك قضايا، عم نحكي على تفاصيل يومية بحياتنا نحن ممكن نعيشها باستمتاع وتصير حتى مثل ما ذكرنا أنه تصير المشي تأمل بالنسبة لي، حتى الطبخ صار بالنسبة لي تأمل، حضن أولادي صار بالنسبة لي تأمل، حتى على مستوى العلاقات أنه بتلاحظي أنه يعني كمان عندنا مشكلة بالتواصل مع الآخرين. يعني بشوفي مثلا أنه أنا بتواصل مع شخص لكن ماني عم بتواصل معه بحضوره كامل، هو عم بيحكي بس أنا عم فكر كيف بدي رد عليه، كيف بدي أنا أحكم على الكلام اللي عم بيقوله مثلا، كيف بدي أنا انتقد الكلام اللي عم بيقوله، كيف بدي طلعه هو الخطأ وأنا الصح. فهذا فعليا أبعد ما يكون عن الحضور باللحظة. الحضور باللحظة أنه أنا من حق الشخص اللي عم بحكي معه أني أنا أتعامل معه بحضور، أني أسمعه بحضور كامل وبعدين بأخذ الفرصة اللي بعدها لقالي. فهي هيك بعض الشغلات اللي بتخلينا فعلا أنه يعني نحس أنه مش بعيدة فكرة أنه عيش اللحظة، منا شيء بعيد ولا فكرة أنه تكون حياتي يعني فيها نوع من التأملات البسيطة، هذا شيء أبدا منه بعيد. وأكيد يعني القرار بأنه الواحد يمارس عيش اللحظة مثل مثل أي قرار بالحياة بيحتاج للشجاعة، ودائما يعني القرارات اللي فيها تطوير ذاتي ونمو ذاتي عن جد بحاجة للشجاعة، لأنه مو أي إنسان بيقدر عليها. فخلينا نقول أنه خليني أعطي أنا لنفسي شرف المحاولة بالضبط، أنه ما أحكم مباشرة أنه لا هذا الكلام مو صح، لا هذا الشيء ما كتير ناس بيعملوا، لا قلائل اللي نجحوا فيه، لا خليني أنا أعطي لنفسي شرف المحاولة وبعدين شوف شو بختار. يعني بيقول أوشو بهذا الخصوص عبارة قريبة لهذا المعنى، بيقول أنه لا يمكنك أن تتعلم الرقص من مراقبة الراقصين، عليك أن تجرب الرقص بنفسك. طبعا نحن هون ما عم نحكي عن الرقص بحد ذاته، وإنما عم نحكي عن كل تجارب الحياة، أنه ما فيني أحكم على التجربة أنا لا ما بقدر لا ما بعرف شو، لا لازم أنا أجرب واختبر نفسي إذا بقدر أو ما بقدر.
حلو هالحكي، أدي بيعطينا قوة من جوا. طب في تمارين معينة يعني أنت بتحسي أنه لازم لندرب حالنا شوي شوي؟ تعرفي إذا الإنسان يعني ما له بيحب أنه يعيش اللحظة هاي مثل ما بتتفضلي، أكيد بده يمارس شيء معين ليصير عنده نوع من العادة ويعيش اللحظة بسعادة تامة.
طبعا في تقنيات كتير لممارسة عيش اللحظة، لكن أقوى وأسرع تقنية هي مراقبة الجسد وتحديدا مراقبة التنفس. يعني بكل مرة أنا مثلا بشعر أنه سرحت بأفكار وبأحزان موجودة بالماضي أو أخذتني مخاوف وتوترات وقلق تجاه المستقبل، فيني أنا راقب التنفس. مجرد ما راقبت التنفس فأنا صرت بحالة هنا والآن، صرت بحالة عيش اللحظة. هون ما عم نحكي عن التنفس بس السطحي اللي بنتنفسه بشكل مثل الوهاث، لا عم نحكي عن تنفس عميق. ومعلش اشرحها هي ولو انه بشكل
سريع، انه صعب هو تعلم كيف يتنفس
الصحيح. انه التنفس الصحيح انه لما بنحط ايدنا على بطننا وبناخذ شهيق بلاحظ انه ايدي ارتفعت مع البطن، ولما بعمل الزفير بلاحظ انه ايدي وبطني رجعوا للخلف. فهون بيكون عم بتاخذ الكامل الرئه، يعني عم تتعبى بالهواء، هذا اللي بنسميه التنفس العميق. فالتنفس العميق بهدي الافكار، هذا هو الهدف منه. فانا بكل لحظه بحس حالي انه انا اخذتني المخاوف او القلق او الاحزان، فيني اخذ انفاس عميقه، فانا بعطي مسج لعقلي انه يهدى، وبالتالي فيني ارجع استمتع بلحظه هنا والان. وكمان فينا نعمل شغله ثانيه ستند، انه فينا نطلق بعض التوكيدات. يعني أنا مجرد ما أخذت أنفاس عميقة وهديت فيني أطلق بعض التوكيدات. التوكيدات كتير شيء حلو. أنا مثلا أوكي ريما أنت هنا والآن، كل شيء حولك بخير، كل شيء سيكون على ما يرام، بما أن الله معي فما من شيء أخافه. هي التوكيدات كمان بتعطي يعني هي مسج للروح أنها الروح بتهدى وبتطمئن وبترجع بتعيش اللحظة وتستمتع بهنا والآن.
صدقيني الكلام اللي عم بتقولي صحيح 100%. إذا مرات بدون ما نحس إنه نحنا عم نعمل هالتمرينات بيجيكي أوقات بتحسي حالك لا لا أنا هاي شغلة صعبة بس فيني اتجاوز أو فيني يكون قوية وفيني إنه اتغلب صحيح. على هالشي
صحيح. حتى بشكل طبيعي أو بشكل فطري بتلاحظي لما بتتراكم علينا الهموم نجي بنعمل تنهيدة حقيقة. صحيح. هي التنهيدة هي نفس عميق بياخده الجسم بشكل لا إرادي لحتى يحرر حاله من كمية الطاقة السلبية اللي أنا حطيته فيها، عملت له ضغط فعمل هالتنهيدة لحتى يفرغ هالطاقة السلبية. فهي هي فكرة التنفس العميق إنه فرصة لحتى نحن نكون هنا والآن بدنا نعمل تحرر من الأفكار وتحرر من المخاوف ونرجع للاستمتاع باللحظة بهنا والآن.
طيب شو هي الفوائد أو النتائج اللي للعيش بنعيش اللحظة؟
حقيقة الفوائد كتير كبيرة من إنه الإنسان يمارس عيش اللحظة. طبعا لممارسة عيش اللحظة بحاجة أكيد لتدريب، وبعتقد إنه هي يعني تجربة تستحق إنه الإنسان يعني يكلف نفسه بإنه هو يجربها أكثر من مرة، مرة ومرتين باليوم وثلاث مرات واليوم وبكرة. كل يوم جديد هو بداية جديدة فيني أنا أبدأ فيها بمحاولة جديدة. فمرة عملها مرة بتبرمج عقلي على إنه خلص إنه أنا هاي الأفكار ما عاد تخدمني، برجع لهنا والآن، برجع لهنا والآن. فأول حلخص بس شوية فوائد على شكل سريع. أول فائدة إنه العيش باللحظة بينقلني لمستوى أعلى من الوعي. طبعا هون ما عم نحكي عن الوعي المقصود فيه الذكاء أو المعرفة أو الثقافة أو الشهادة الجامعية، لا، نحن عم نحكي عن وعي الإنسان بذاته، عن وعيه بداخله، وعيه بالحياة، وعيه بالخلق وبالخليقة. فممارسة عيش اللحظة تعمل لي نقلة بالوعي، بصير بنتقل على سلم الوعي اللي له درجات طبعا وكيد الأكبر رح نشرح عنها. فبصير بنتقل من درجة من 200 ل 300 ل 350 هيك لحتى أوصل للدرجة اللي بتتناسب مع مراحل الوعي. هي أول شغلة. الشغلة الثانية إنه عيش اللحظة بيرفع طاقتي، وبالتالي لما أنا بتكون طاقتي جيدة فهي رح تشبك مع الطاقات الجيدة أيضا اللي بالكون، وهذا الشيء كتير بيساعدني إنه حسن حياتي. وشفتي قبل مرة حكينا عن هالنقطة هاي. فأنا كل ما كنت بطاقة جيدة وبمشاعر جيدة كل ما صارت أحداث حياتي أيضا جيدة، صاروا الناس اللي أنا عم بصادفهم جيدين، صارت التفاصيل كلها تقريبا جيدة، رؤية
للأمور بالزبط. يعني إيجابية أكثر
بالضبط، يعني صار الواقع هو انعكاس اللي بداخلي. أنا بداخلي طاقة إيجابية فصار الواقع انعكاس اللي بداخلي، والعكس صحيح. إذا أنا داخلي كله طاقات سلبية فرح يكون واقعي هو كمان انعكاس ويكون كله مليء بالمشاعر أو صحيح. بالأحداث السلبية. كمان في شغلة كتير مهمة بعيش اللحظة، أنه عيش اللحظة كتير بيساعدني لأنه حقق أهدافي أو منسميه تجلي النوايا. يعني أي هدف منحطه بحياتنا فكل ما خف قلقنا تجاه هذا الهدف كل ما كان تحققه سريع. نحن بنعمل العكس
صحيح.
نحن منظلنا منفكر بالهدف، منفكر ومنشحنه بطاقة سلبية، بعدين آخر شيء منتفاجأ أنه ما تحقق. الهدف ما بيحتاج لكل هالقلق ولا بيحتاج لكل هالخوف والتوتر. الهدف بحاجة لخطة. تمام، أنا وضعت خطة، سعيت وعملت اللي مطلوب علي وبعدين سلمت الأمر لله. فبهالطريقة هاي كتير أنا بساعد حالي لما بعيش اللحظة أنه أنا حقق أهدافي وتتجلى نواياي اللي أنا برغب بتحقيقه. ففي كتير أهداف وفي كتير يعني نقاط حلوة بفكرة عيش اللحظة. إن شاء الله أكيد. بأيام قادمة نرجع بنحكي عنه إن شاء الله يا رب.
أكيد. وبدي أتشكرك كتير، كل مرة بتجي بتعطينا طاقة إيجابية مختلفة، بتزرعي فينا روح الإيجابية، بتزرعي فينا الأمل، بتزرعي فينا البسمة، ننظر للحياة بطريقة وردية أكثر. وهذا يعني شيء بتشكرك من كل قلبي عليه، لأنه عم نعيش بعالم ضغط كثير وأمور يعني سلبية حوالينا كثير. إذا مثل ما تفضلتي هيك فكرنا بطريقتك اللي عم تحكي لنا عنها بتصير الحياة أسهل.
صحيح، يعني صار وقت إن الواحد يعني يقتنع بقوته الداخلية، يقتنع بأنه بيملك زمام الأمور بحياته، أنه أنا قادر على التغيير، ما ينتظر التغيير لا من حكومة ولا من مجتمع ولا من أي شيء، وإنما هو يكون
صحيح.
يعني أخذ القرار بتغيير حياته نحو الأفضل. وعالم الوعي، عالم التنمية غني بالأفكار.
صحيح.
فكل مرة بنرجع بنعيد نفس الكلام، إنه اللي بيلامسه اللي بيلامس قلبه هذا الكلام فقدامه المجال كتير واسع لأنه يبحث ويطور حاله. إن شاء الله يا رب الكل بيلاقوا السعادة والخير والحب والسلام.
شكرا لك. عيشوا اللحظة مثل ما قالت سيدة ريما، عيشوا اللحظة واستمتعوا وفكروا بطريقة إيجابية. وأكيد من قلك شكرا كتير على هالكلمات الرائعة.
شكرا كتير مدام هند، ويعطيكم ألف عافية ويسعد مساكم
ومساكي يا رب. الفقرة القادمة أعزائي المستمعين فقرة التراث والعادات مع الزميلين عصام نجم ونزار المجيان، ورح تكون عن ترابط المهن بالشام.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة
عند سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع، مقتة من أونتاريو 89 سنت الباوند، برغل على أنواعه من جرين وورد كيس 2 باوند $1.39، زيت زيتون كليوباترا 750 ميلي $4.99، بيونت زوان علبة 340 جرام $2.49، وجبنة نابلسي فاكيوم من فينيسيا $6.81 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن. الديسة
نعم الساعة 2 الصبح.
وليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com، أسعار مش معقولة بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة، وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سويت 201 فيل سان لوران 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
زينب، مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره، شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت والطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
مساء الخير أعزائي المستمعين، اليوم فقرة تراث مع زميل نزار. رح نعرفكم على المهن بسوريا، تفرعاتها، ترابطها مع بعضها. يعني رح تسمعوا اليوم كمان كتير تعابير ومصطلحات جديدة بجوز عليكم إن شاء الله خلال إذا بي معنا وقت من نشرح لكم شو معنات
هو بدنا نحاول نحصر.
مساء الخير نزار.
مساء النور. بدنا نحاول نحصر، طبعا ما بدنا نقدر نحصر كل شيء، يعني بدنا نحكي شوية
نحاول
شوية أمثلة. طبعا
يعني أي مهنة بتحب تبلش مثلا؟
هو عبر التاريخ يعني عندنا بالبلد دائما المهن مترابطة أغلبها ببعضها، وكل مهنة مثلا تربطها 5-6 مهن وعشر مهن أحيانا
تتفرع،
عايشين على بعض، يعني هذا معيش هذا، هذا يعيش هذا، فكانت شبكة كبيرة من الترابط يعني، وبصير فيها كمان ترابط اجتماعي. يعني
يعني بتلاقي مثلا الواحد بجوز ابنه مثلا بصير هو بيطلب له بنت زبون من زباينه او بنت صديق
بتصير علاقات
ابن الكار معه وكذا وبتصير علاقات مصاهره وبتصير قرابه وكذا ايه فكانت في ترابط اجتماعي كمان بهذا.
طيب خلينا نبلش باول مهنه كنا عم نتحدث انا وياك لانه اليوم عم نحكي فينا نقول هيك من دون اي ترتيب وتحضير
لا اليوم بدنا
بس مجرد هيك لقاء حديث بدنا لحتى نعرف الناس على هالمهنه هاي.
هي الثروه الحيوانيه دائما كانت هي الاساس بالدوره الاقتصاديه يعني مجتمعات الزراعية قبل ظهور الصناعة. فدائما الثروة الحيوانية من غنم من جمال من بقر أو كل هذا كان يشكل نواة اقتصاد الدورة تبعه. فكان يعني مثلا اللحام بس يقوم بذبح الذبيحة مثلا خروف أو جمل أو عجل
عجل
فبيتبادل للذهن أول شيء جلد فالجلود فورا بتتقسم بقى القسم من الجلود بيروح للدباغ عشان يضبغوا يعملوا أحذية قسم من الجلود مثلا جلود الغنم
بياخد يعني هون اشتغل الدباغ
الدباغ كمان بيبعت ناس وقت العالم بتمون دبس الرمان بيجمعوا قشر الرمان بيدبغوا فيه الدباغة النباتية هي لأنه كمان الجلد مو بس لللبس ولا للأحذية ولا
كان كله أورجانيك يعني
ايه كله نباتي. فاللي يدبغوا الجلد شيء للقرويين اللي بيربوا غنم وكذا مشان الحليب والجبن بيخضوا فيه اللبن فكانوا كمان يخيطوا يعملوا منه بحوران
والشكوى
الجف البدو بيسموه الجف
كان يخضوا فيه الشنينة
ايوه فكان هذا ضمن المهن هاي. فورا الفرواتية ياخدوا جلد الخروف مثلا يعالجوه يخلوا صوفه معه ويرجعوا يستعملوا مثلا للجلوس عليه للمضافات او مثلا للفروات اللي بيلبسوها البدو بالبرد بالصحراء يعني كانت شغلة كبيرة الفروة
هي
من جلد الخروف
العباية معمولة من جلد الخروف
فكل هذا مرتبط ببعضه. يجي مثلا امعاء الخروف الوتار ياخد مهنة الوتار ياخد الامعاء يعالجون يأشرون وكذا
يعمل منهم اوتار
يعمل منهم للغربيل كانوا اللي بيصنعوا الغربيل
هاي كان الفلاحين كلها تستعملوا
اللي بيصنع الغربال من أمعاء الخروف يعملوا خيطان ويعمل يعني طبقا للمادة اللي بدها تتغربل فيها عداس ضرور قمح حموض
حسب قياس
يعمل لا قياسات كله هاي بوتر الأمعاء يعني كان كله مترابط ببعضه ياخذوا الصوف يغزلوه يصبغوا يعملوا منه الغزالين تروح تشتغل الغزالة كمان بيغزلوا
كمان الجلود كانت تستعمل صناعة آلات الموسيقية
مثلاً. ايه مثلا جلد الخروف ينعموه ويقشطوا الشعر عنه ويرققوه بطريقة انه يصير رقيق بيعملوا من الدربكات طبول كذا حتى شخصيات مسرح خيال الظل كاراكوز وعواز كانت تنعمل من جلد الخروف المقشوط لحتى يصير شفاف وبينقص وبيتلون كان كله كان هذا دورة واحدة يعني كانت
يعني الواحد ما بتخيل انه مثلا من بداية انه عندك هالخروف ذبحته اتفرعت منه عدة مهن استفادت منه العالم
طبعا ما كان ينكبت بيقولوا العرب لما كان يقولوا عن الغنم ما يقولوا غنم يقولوا حلال
حلال ايه
كلمة كبيرة ولا معاني كتيرة طبعا هي بعدين ما بدنا ننسى الصوف لما يغزلوه لحتى يعطوه للحايك مشان يعمل البسط العربية كمان إيه كمان اللي يصبغ الصوف يشتغل واللي يسدي النول للحايك كمان
واللي
حيك كمان كان كلهم كانوا يشغلوا بعض يعني بنرجع كمان الجمل بس يندبح الجمل بياخدوا كمان عظم من الفخد.
صار في مهن تانية
كمان وتفرعت مهن تانية. عظم الفخذ ينظفوه يلمعوه ينقعوه بالملح الليمون أو ما بعرف شو مشغلات بالملح، المهم ينشفوه يشرحوه يرجعوا قطعوه. في ناس تانيين مهن تانيين شغلتهم يعملوا المشاط، كانت العالم تعمل مشاط من عظم كده،
عظم الجمل،
يعدوا من عظم الجمل يصنعوا المشاط.
كان في حارة بالشام يعني مختصة بهذا
البيت، ايه مشاط، ايه هو اغلبهم كانوا صانعين المشاط، جابوا المهنة اكتر شي جابوه معهم الارمن اول ما اجوا على
وين سوريا. توضعوا تقريبا
كان في عدة ورشات تصنع مشاط الأرمن، كان عندهم كامب بدمشق بستان الصليب سموه برج الروس حاليا برج الروس، كان في ورشات يعملوا مشاط هنيك، يعني المشط سن سن بالمنشار يفتحوه، يعني يجمعوا المنشارة هي في
كمان يستفيدوا من
المنشارة، يرجعوا كمان يحولوها لبا يحطوها يعملوها بارود لجفوتة الدك، يعني ما كان ينكب شيء.
حتى عظم الجمل كان يستعملوه ليعملوا
يضيفوه للموزايك يطعموا فيه الموزايك، يعني غير الصدف العظم كمان كمان نفس الشيء كله هذا تابع لبعضه. ايه يعني
كلها مترابطة مع بعضها،
يعني اتمنى ما نكون اغفلنا، بس هالدورة هي الاقتصادية كانت تشغل العالم كتير. بنيجي مثلا للنحاسين كمان، النحاس كمان كان شغلة مهمة، كانت لأنه الأواني كانت كلها نحاس وشغلة مهمة تدخل بحياة الناس كمان. سوق النحاسين يعدوا يطرقوا النحاس يصنعوا المادة المطلوبة من صواني من منائل من ركوات قهوة دلات المصبات كذا، فيعدوا يصنعون. أول شيء يفصلوا نحاس ياخذون عند النقاش، نقاش ينقشون يزخرفون، يعني بده يجيبون لعندهم يرجعوا يعيدوا تشكيلهم. بعد ما تخلص القطعة يرجعوا ياخذوها لعند المبيض
يبيضها
بالقصدير يرجع يرجعها. فكانت كلها
مترابطة مع بعض،
مترابطة ببعضها. اللي بيشتغلوا موزايك كمان نفس الشيء،
الموزايك كان فيه عدة فروع، عدة فروع،
يخلص الشغلة الموزايك يرجع ياخذها لعند الصداف، الصداف يحفرها وينزل لها صداف يخلصها يرد يرجعها يجيبها، يعني كتير شغلات مترابطة. حتى قلب المدينة دمشق ولا حلب ولا بقى، يعني أكثر شيء دمشق حلب، الأسواق الكبيرة كانت كلها تعتمد على الحارات الشعبية اللي حوالين الأسواق. يعني مثلا بتلاقي بسوق البزورية بالشام تتذكروا محلات السكاكر والصرر الملبس وكذا، ما تصدق انه الصرر هي الحلوة المزينة المزخرفة هي مين بيساويها؟ عائلات عايشة بالحارات الشعبية، صاحب المحل بيبعتهم للملبس
بيشتغلوا بالبيت،
بيقعدوا بيشتغلوا بالبيت بيساوون بيجيبون بيعرضون هون. العبي والعقل والكلة كانت هي اللي
كانت العالم
تصنع بسوق العقل والعبي بالشام مثلا، لنقول في حارات شعبية في عائلات في ناس
كانت تعيش من هي
تعيش وياخذوا العبي لعندهم يرجعوا يساووا، بتعرف الأبات وكذا وهذا كله هي تتطرز وتنشغل على الإيد والإبرة والكذا. يعني
غير كأنه كان في ترابط مهني بين العالم، كان في ترابط أسري
اجتماعي
كمان
أسري اجتماعي. ايه طبعا ايه لكن العلاقات هي جابت صداقة جابت قرابة جابت نسب جابت زواج جابت
فاتت العالم ببعضها
طبعا. طبعا كل كارة كان له شيخ وله كبير وهو اللي بيحكم واللي بيقضي فيهم وهو اللي بيجيبوا له المعلم وقت اللي بده يصير معلم، يعني عند شيخ الكار بيمتحنه يا بيقبله صار معلم يا بيرجعه الرد لعنده معلمه لحتى يكمل يرد.
هلا نحن حكينا كيف المهن كانت مترابطة مع بعضها، في مجال مثلا شي يوم الايام ممكن تخصص لمهنة معينة مثلا انه
طبعا ايه ايه
المهن القديمة اللي هلا تقريبا
على فكرة نحن اغلب المهن اللي حكينا عنها ما تزال اغلبها موجودة
للاستعمال. حتى المنجد كان يستفيد من
المنجد اللي كانوا يشتغلوا مفروشات العربية الدمشقية يعني القديمة، كانت مثلا النجار يفصل الخشب ياخذ لعند النقاش يحفر اللي يزخرفه ياخذ عند الصداف ينزل له الصداف يرد يرجعه يرد يجمع عنده هو، يريد ياخذهم لعند المنجد، يروحوا يجيبوا لدمسكو من عند الحايك الحرير، يرجعوا
البروكار
قبل شيء المبردخ كمان هذا اللي بيعمل اللكر وكذا، وهذا يعني شبكة مهن طويلة عريضة يعني.
نحن بعتقد خلص وقتنا،
خلص وقتنا، ما قدرنا نحكي عن بقية المهن،
ما انتهى الحديث لحد هلا.
في مهن كتير، في مهن كتير بنحكي يعني بحلقات قادمة عن مهن انقرضت يعني لم تعد موجودة، بدنا نحكي عنهم هدول
ان شاء الله الحلقات القادمة ان شاء الله. معك نزار، نشكرك نزار على القاء الضوء على هالفقرة الحلوة.
شكرا لكم،
وان شاء الله ملتقي الاسبوع الجاي
اكيد.
انطرونا ومع الزميل سامي بكنوز من الشرق، واحلى سهرة.
فقرة كنوز من الشرق تحت رعاية ريستو كافيه الحلبي. الحلبي لقضاء أجمل الأوقات مع أجهل مأكولات كباب بنجان أو السجق والتوشكا، سلطة الحلبي وسر النكهة فيها، منقوشة لبنة والزعتر وكافة أنواع الساندويش والكوكتيل، وعرواء تشرب أطيب قهوة عربية وأطيب قهوة إسبريسو، ولا البيع بالكيلو. كافيه الحلبي على العنوان 80-30 شارع دو لاتور على 514-382-77-99.
مساء الخير. حلب أقدم مدينة مأهولة بالتاريخ ومركز إشعاع حضاري وثقافي، والمعروف عن أهلها شغفهم بالموسيقى الأصيلة والتراثية وإبداعهم بأداء الموشحات والقدود الحلبية وغيرها من القوالب الغنائية التي تنفرد بها. هالشي هاد خلاها تكون وبلا منازع عاصمة للطرب بالوطن العربي. كما أن حلب بتشتهر بألاتها يلي بتتوسط المدينة القديمة، إلا أنه هناك أيضا قلاع أخرى من الطرب والأصالة، وإحدى هذه القلاع هو ضيفنا اليوم واللي بتمتع بصوت عذب وجميل وبينقلنا بصوته وارتجالاته إلى عوالم من الطرب والنشوة. كنوز من الشرق اليوم بلقاء مباشر من سوريا، وعلى الهواء مباشرة المطرب صفوان عابد. طبعا حتى الآن الاتصال متعذر مع أستاذ صفوان، ناخد مقطع صغير ونحاول مرة تانية.
إذا الحبيب فزرته فمرضت من أسفي عليه، شفي الحبيب فزارني فشفيت من نظري إليه. تقول مها مساء الخير يا أسمر، تقول مها مساء الخير يا أسمر، أقول لها صباح المسك والعنبر. تقول مها مساء الخير يا أسمر، أقول لها صباح المسك، صباح المسك والعنبر على شفة بها الياقوت يتكسر وعد ركم شد الريحان بل أكثر. ينير الدر من فمها وقد ضحك، ينير الدر من فمها وقد ضحكت، فما أحلى صباح، فما أحلى صباح الورد أو أنظر تمد يدا تصافحني فأحضنها، تمد يدا تصافحني فأحضنها، أحس بثورة البركان بل أخطر، أهيم بها وأنسى الناس من حولي، ومن وله الأجول بثغرها الأحمر، فلا أدري، فلا أدري ملاك ذاك أنثى، فلا أدري ملاك ذاك أنثى، فلا أدري ملاك ذاك أنثى، تميل بخدها الميال فتصور، تميل بخدها الميال، تميل بخدها الميال، تميل بخدها الميال فتصور.
الفارق بالتوقيت ما بين موريال وما بين سوريا حلب الشام ومناطق سوريا كلها هو 7 ساعات. دائما حتى نصبح على أهلنا وإحبابنا بسوريا يا مسعدك صبحية. ونمسي كمان على أحبابنا وأهلنا بموريال وبكل المناطق الكندية أيضا بصوت صفوان العابد يا ميت مساء. صفوان العابد بدايته الفنية كانت وهو صغير من عمر 6 سنوات، وقف أول مرة على خشبة مسرح دار الكتب الوطنية بعمر 7 سنين وغنى أغنية الورد جميل. وكان والدته اللي بيشوف فيها دائما صفوان وجه أسمهان وصوت سعاد محمد، كان هالشي هاد له أثر كبير على مشواره الفني، وكانت بتمتلك حجرة رائعة وصوت رخيم بعكس والده اللي كان أبدا ما بريد له أنه يدخل بدرب الفن. لكن في قصة طريفة كنت بتمنى أنه أستاذ صفوان يخبرنا عنها، أنا رح أحكي لكم إياها. أنه بيعرس أحد الجيران لبيت أهله لصفوان عابد، حس عليه أبوه، سمع صوت طبعا الحواش العربية، البيوت قريبة كلها من بعضها، سمع والده أنه هو عم بيغني، يعني بمعنى آخر قدر يلقطه بالمتلبس بالجرم المشهود، وطلب منه انه يغني له اغنية لعبد الوهاب. بعد ما سمع الاب اغنية عبد الوهاب من صفوان قال فعلا ابني بيستحق انه يكون يمشي بدرب الطرب والاصالة والفن.
قامت على شفتي ابتساماتي وحيرت، هامت على شفتي ابتساماتي وخيرت حكما والطب أناتي، هامت على شفتي ابتساماتي وخيرت حكما شفتي ابتساماتي وخيرت حكما والطب أناتي تمضي الليالي، تمضي الليالي ولا أنسى معذبتي أليم شوقا وتواسيني بلغ عني حزني أدمعي ألمي، بلغ عني حزني حزني أدمعي قلبي
يسامحها قلبي يسامحها عند احتضاراتي يا ليل.
تتلمذ صفوان العابد على أيدي الأساتذة عبد القادر حجار، عبد الرحمن مدلل، نديم الدرويش، عدنان أبو الشامات، وتعلم منهم كافة قوالب الغناء من أدوار موشحات وقدود، وكان الانتساب لنادي شباب العروبة فرصة للقاء بكبار العازفين بمدينة حلب. بعد رحيل عبد القادر حجار تسلم صفوان عابد مهمة تدريس الغناء والموشحات بنادي شباب العروبة.
اقترب الخب عندي كل ممنوع مجاب اقترب فالحب عندي كل ممنوع في شفاه نبو خمر فاستقي منها الشراب مسكرات دم عيني والجفون بها حراب مسكرات دم عيني والجفون بها حراب ثم اجري في عروقي واردوي العسل المذاب اضطرب الحب عندي كل من تبدو كوكبا في حسنها شقراء شمس نورت أركاني إن مال خضرا وانثنى في حسنها هاجت بحوري وارتوت شطاني يا لائمي في العشق عذري أنني عذري أنني عبر الجمال متبع رحماني
البداية الفنية لصفوان عابد من خلال كورال إذاعة حلب، وشارك بكثير من المهرجانات، منها مهرجان المحبة باللاذقية، مهرجان الأغنية بدمشق، وحصل جائزة الأورنينا الذهبية. طبعا شارك بدار الأوبرا المصرية بتركيا، وتم تكريمه بجامعة الدول العربية لجانب الفنان التونسي لطفي بوشناق. لكن التكريم الأكبر اللي بيعتز فيه هو أكبر اعتزاز لما قال عنه المطرب صباح فخري التالي. قال أستاذ صباح: إذا أردت أن أطرب فإني أستمع لصفوان عابد.
آه
بتاريخ 13 أذار الشهر الماضي تم تكريم صفوان عابد ضمن مهرجان كريستال أوارد لنجوم الوطن العربي بلبنان. كان رئيس المهرجان رجل الأعمال والمنتج اللبناني سامر الزروي. هالمهرجان هذا هو مهرجان فني عربي يلقي الضوء على الشخصيات المبدعة في الوطن العربي واللي تركوا بصمة كبيرة في مجال الفن وأثروا الجمهور العربي لكل ممثل وكاتب وشاعر ومخرج ومطرب ومنتج وإعلامي. كان من سوريا إلى نصيب بير أسعد فضة، عابد فهد، صباح جزائري، ميلاد يوسف، رضوان صفوان عابد. ألف مبروك للجميع، طبعا نتمنى لهم مزيد من النجاح والتقدم والتألق.
لقد كتمت لو حتى تهيمني لا أستطيع لهذا الحب بك ما نال. بارك الله في الدنيا إذا انقطعت أسباب دنياك من أسباب دنيانا.
صفوان عابد من الفنانين الحلبيين أو المطربين الأصيلين يلي كان دائما يعرف يختار الكلمة اللحن الجميل والألحان الطربية. أخذ من أم كلثوم كوكب الشرق، من عبد الوهاب، وحاول قدر يغنيهم وبأداء أكثر من رائع. رح ناخذ مثال على هالشهاد، قل لي عمل لك إيه قلبي، الأغنية لعبد الوهاب هي كلمات حسين السيد والحان محمد عبد الوهاب.
قل لي عمل لك قلبي اللي انت نسيت، قل لي عمل لك قلبي اللي انت نسيت، وانت الغالي علي غالي علي. قل لي والفكر الداري العين في العين وانت ولا داري بحالي والأصدقاء قلبي والفكر الداري. من الاثنين والله خد مني مال، قل لي ده كان فين، قل لي كان مالك ومالي، قل لي عمل لك قلبي اللي انت نسيت، قل لي عمل لك قلبي اللي انت نسيت، وانت الغالي علي غالي علي. قل لي العين في العين وانت وانا داري بحالي، الأصل بقالي قلبي والفكر المداري. من الاثنين والله خدوا مني ليالي، كل ده كان فين، قل لي كان ملاك ومالي، قل لي عمل لك قلبي اللي انت نسيت، قل لي عمل لك قلبي اللي انت نسيت، وانت الغالي علي غالي علي. قل لي عمل لك قلبي
غنى صفوان عابد لكوكب الشرق عدد من الأغاني وكلهم بإبداع وأداء جميل جدا. نأخذ من كلمات أحمد رامي وإلحان رياض الصنباطي مقطع صغير من حيرتي قلبي معك.
حيرتي قلبي معك وانا بداري وخبتك قل عامل ايه وياك ولا عامل ايه ويا قلبي. حيرتي قلبي معك وانا بداري وخبتك
جمع عدة مطربين منهم طبعا مع حفظ الألقاب محمود فارس سمير جركس فؤاد ماهر بالإضافة لفناننا والمطربنا اليوم صفوان عابد. أدوا جميعا مقطع جميل جدا من أغنية هو صحيح الهوى غلاب. هالأغنية من كلمات بيرم التونسي والحان زكريا أحمد بيبدأ بطريقة جدا خيالية بينتقل من مقام إلى مقام آخر. نأخذ هالمقطع الصغير ونتابع. Thank you. كان لصفوان العابد عدة تجارب بالإضافة للغناء من التلحين والتمثيل وشارات مسلسلات. بالتلحين كان في له أحلى الكلام أنا اللي قلبي عايش تايه، بالتمثيل أيضا كان في كوم الحجر باب المقام، شارات المسلسلات بالتعاون مع المايسترو السوري المبدع طاهر ماملي صقر قريش زير سالم، أيضا مسلسلات تمر حني الحصرم الشامي أولاد قيمرية طالع الفضة. نأخذ مقطع صغير من صقر قريش.
قلبي من الحب غير صاحي، وإلا حالي على
بتوقيع الموسيقي طاهر المملي. رح نسمع مقطع أيضا الإشارة لمسلسل طالع الفضة. ننهي لقاء اليوم مع أنت الطبيب فداوني من مقلتيك والمشحين يا غزالي كيف عني أبعدوك أهوى الغزال كنت فين يا حلو غايب عن عيوني من زمان. كان معكم سامي هلال برنامج الإذاعي السوري ليالي أمال الشام من موريال بكندا. تحياتي للجميع الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا مبسم يبدو شفاء العاشق والهاني أنت الطبيب فداوني من مقلتي مبسم يغدو شفاء العاشق والهاني جرحت عيونك ثم احتضنت بساعدي خصرا رماني في اللهيب فتنهدت شوقا وقالت أموهن أين الطبيب قلت الطبيب بلسن ثغر دون ما عين الرقيب أو بقائي مرمرك التصاقا كالصليب اسقني خمرا بثغري واحضنيني في الخفاء اسقني خمرا بثغري واحضنيني في الخفاء واطفئ النار بنار واحذري من اكتواء واطفئ النار بنار واحذري من اكتواء.
Thank you.